فاغفروه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس 24 من مجالس الكلام على شرح العقيدة الطحاوية، وكنا قد وصلنا إلى قول الإمام الطحاوي: ولا يشبه الأنام سبحانه وتعالى. فقال الشارح: هذا رد لقول المشبهة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى. قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بالطبع هذه الآية مضى الكلام عليها، وسيأتي الحديث عليها بالتفصيل حينما تذكر في متن الطحاوية، يذكرها الشيخ نفسه ويقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فحينئذ نتعرض ويتعرض الشارح لتفسير الآية بالتفصيل إن شاء الله تعالى. ولقد مضى القول في التشبيه، ولقد مضى القول في أن الله تعالى ليس كمثله شيء من خلقه أبدا، ولكنه هنا يقول: ولا يشبه الأنام. وسيتعرض الشارح في آخر تفسيره للفطرة بقوله: ونفي مشابهة شيء من مخلوقاته له مستلزم لنفي مشابهته لشيء من مخلوقاته. فلذلك اكتفى الشيخ رحمه الله بقوله: ولا يشبه الأنام. والأنام الناس، وقيل الخلق كلهم، وقيل كل ذي روح، وقيل الثقلان. وظاهر قوله تعالى: والأرض وضعها للأنام، يشهد للأول، يعني الأنام الناس يشهد للأول أكثر من الباقي والله أعلم. ولذلك قال بعض الناس من أهل العلم إن الإمام الطحاوي لما قال ولا يشبه الأنام هنا غلبت عليه القافية، لأنه قال قبلها: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام، فغلبت عليه القافية. ولكن المفروض إن احنا نقول أنه لا يشبه أحدا من خلقه، ليس البشر وحدهم، بل ليس كمثله شيء. وشيء نكرة في سياق النفي تفيد العموم، فربنا لا يشبهه أحد من خلقه، لا من الإنس ولا من الجن ولا من مخلوقاته كالملائكة أو غيرها. يبقى القضية مش مقيدة بالتشبيه بالأنام اللي هم البشر أو الإنس والجن أو كل الروح وفقط، وإنما الله لا يشبه أحدا من خلقه أبدا، ولا يشبهه أحد من خلقه. فالقضية من الطرفين أو من الوجهين: لا يشبه أحد من خلق الله الله عز وجل، ولا يشبه الله عز وجل أحدا من خلقه، فهو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قدمت لكم بما ذكره الشيخ في آخر كلامه الشارح حتى نبين تفسير عبارة الأنام، لأنه كما بينا أن كلمة الأنام كلمة قرآنية جاءت في سورة الرحمن، والأرض وضعها للأنام. هل الأنام هم البشر؟ هل الأنام هم الثقلان الإنس والجن؟ هل الأنام كل ذي روح؟ أقوال متعددة للمفسرين. ومن هنا قال بعضهم إن الشيخ الطحاوي غلبت عليه القافية فقال ولا يشبه الأنام، لكن كان الصواب أن يقول ولا يشبه إيه؟ أحدا من خلقه، أو لا يشبه الخلق، لأن الخالق لا يشبه المخلوق، والمخلوق لا يشبه الخالق سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقال الشارح هذا رد لقول المشبهة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق، لأن في طائفة مشبهة. وطبعا قلنا إن رأس التشبيه وأئمة التشبيه لعنهم الله اليهود، ولذلك وجدنا كتبهم طافحة بتشبيه الخالق سبحانه وتعالى بالمخلوق. وجدنا كتبهم ما يسمى بأسفار العهد القديم إذا تعرضت لقراءته وابتليت بقراءته وجدت أنهم يصفون الله بصفات الخلق، وانه بيمشي وانه بيتكلم وانه بيروح وبيجي وينفع ويندم ويخطئ الى اخر هذه الامور التي نسبح ربنا تعالى وننزهه عز وجل عما وقع فيه هؤلاء الملاحدة والزنادقة. ثم وجدنا من هذه الامة الذين وقعوا في التشبيه كان وقوعهم في التشبيه اتباعا لليهود، لأن أول طائفة نقل عنها في هذه الأمة التشبيه، بل كلمة الجسمية أو الجسم، هذه الكلمة كما ورد في كتب الفرق أن أول من نطق بكلمة الجسم ونسبة هذه الجسم الكلمة لله عز وجل هو هشام بن الحكم، وهو من أئمة الرافضة الشيعة. قد يقول قائل، حد يلغي الصوت اللي بره يا اخوان الميكروفون مسؤول عنه، وجدنا ان هؤلاء الرافضة من اول من اسس مذهب الرافضة؟ من؟ عبد الله بن سبأ. اول من اسس دين الرافضة او مذهب الرافضة هو عبد الله بن سبأ، وعبد الله بن سبأ يهودي منافق يهودي دخل في الاسلام وتستر بالإسلام وهو يريد الطعن في الإسلام. ثم بعد ذلك انتشر هذا المذهب عند الدولة التي قضي عليها عن طريق الإسلام، وكان عندهم حقد دفين على الإسلام، ألا وهم المجوس. المجوس الذين كانوا يعيشون في بلاد فارس، الفرس، هؤلاء الفرس قضى عليهم الإسلام تماما وانتهت هذه الدولة بانتصار المسلمين عليهم، ولم يبق لهم لا دولة ولا صولة، بل دخلوا وذابوا في الدولة الإسلامية. فحينما وجدوا دعوة عبد الله، دعوة عبد الله بن سبأ هذا اليهودي، دخل من دخل فيها من هؤلاء الفرس نكاية في الإسلام وإرادة الطاعن في الإسلام. ولذلك وجدنا أن مذهب الشيعة الأوائل كان التشبيه، تشبيه الله عز وجل بخلقه. فيما بعد يعني انت الان لو جيت تنظر الى مذهب الرافضة العقائدي تجد الاعتزال، ولا يوجد الان معتزلة بعيدين عن الشيعة، لا ده دين او عقيدة الشيعة في الاسماء والصفات هي عقيدة من؟ عقيدة المعتزلة. من اين جاء هذا؟ يعني كانوا مشبهة في الاول، هم كانوا ممثلة وكانوا مشبهة، ولذلك لما ظهر مذهبهم وفيه التمثيل والتشبيه كفرهم السلف، لان مذهبهم فيه والعياذ بالله الالحاد في دين الله تعالى، لانه مذهب اليهود اللي هو تشبيه الله عز وجل بخلقه. ولذلك لا يجوز لهؤلاء المبتدعة ان يقولوا عن اهل السنة والجماعة انهم ايه؟ مشبهة. مشبهة كيف؟ مع ان السلف، سلف اهل السنة والجماعة كفروا المشبهة. فلما كفروهم اصبح هذا المذهب مذهب منكورا، واصبح هذا المذهب مذهبا لا يقوم على قدم وساق. ومن هنا بدأ الشيعة يتحوروا، وهم دائما لا يتحورون الا مع من بيده الغلبة. فلما ان وجدوا ان مذهب الاعتزال قد ظهر واصبحت له الدولة واصبحت له الصولة في زمان الدولة العباسية، حينما فتن الناس وحينما ابتلي واختبر وامتحن الائمة كما تعلمون في قصة الامام احمد بن حنبل وفي قضية خلق القرآن، فكانت الدولة والصولة في يد من؟ في يد المعتزلة. انتقل الشيعة من مذهب التشبيه والتمثيل الى الاعتزال، ودانوا بمذهب المعتزلة. والغريب ان المعتزلة بدايتهم كعمر بن عبيد هذا الذي ذكرت لكم قصته في القبر الذي كان يتقرب الى الله بهذا المذهب الخبيث في القبر، عمر بن عبيد كان يطعن في علي بن ابي طالب وفي معاوية وفي عائشة وفي اهل الجمل، ويقول لو جاء علي وجاءت معاوية كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية فالرد على الشيعة والقدرية. خدوا بالكم الشيعة القدرية، الشيعة القدرية، القدرية اللي هم المعتزلة. يبقى الشيعة، وهذا الذي رد عليه شيخ الاسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية، كان شيعيا اعتزاليا، فهو مذهبهم شيعة اعتزالي. فنقول ان هؤلاء كانوا في اولهم المعتزلة، كانوا بعيدين عن الشيعة، لان الشيعة كانوا في البداية كانوا مشبهة وكانوا مجسمة وكانوا ممثلة، اما المعتزلة ففي بدايتهم كانوا حربا على هؤلاء الذين حدث بينهم ذلك الاختلاف في وقعة الجمل والصفين. وذلك يقول عمرو بن عبيد لو جاءني علي بن ابي طالب ومعاوية والزبير وطلحة وعائشة وشهدوا عندي بدرهم لرددت شهادتهم. وكان مذهب المعتزلة قريبا من مذهب الخوارج، غاية الامر ان القضية اختلافية في الحال والمآل، ان المعتزلة يجعلون مرتكب الكبيرة في نظرهم منزلة بين المنزلتين، ده في الدنيا، لكن في الاخرة المآل في جهنم والعياذ بالله، لكن الخوارج يكفرونه في الدنيا. فعمر بن عبيد يقول هذا، فهم كانوا حربا على صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام ويطعنوا في علي بن ابي طالب، فلم يكن المعتزلة في بدايتهم شيعة، والشيعة كانوا ممثلة ومشبهة. ثم لما انتهج الشيعة وجدوا ان مذهب التكسيم ومذهب التشبيه مذهب مرفوض عند عامة الامة، حينئذ انتحلوا مذهب الغالبين اللي هو المعتزلة في زمان الدولة العباسية، وحينئذ انتهجوا هذا المنهج. ولذلك وجدنا المعتزلة في اخر زمانهم، معتزلة في اخر زمانهم اصبحوا رافضة، والرافضة اصبحوا معتزلة وجها لعملة واحدة. ولذلك نجد الاعتزال الان في مذهب الاعتزال قلبه وهواه مع الرافضة ومع الشيعة في قضايا مذهبهم في الصحابة. ولذلك تجد انت الزمخشري في التفسير يطعن في الصحابة، يطعن في صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، لما تجد هذا الكلام على لسان محمود الزمخشري حينما يأتي ويتكلم في الصحابة يطعن في عمرو بن العاص، يطعن في معاوية، يطعن في هؤلاء، لان هو مع من؟ مع الشيعة. المهم يقول هذا رد لقول المشبهة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق، وقلنا ان ائمتهم هم اليهود. سبحان الله وتعالى، قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وليس المراد نفي الصفات كما يقول اهل البدع، يقصد باهل البدع الذين ينفون صفات الله تعالى. ولانه نفس الراح قاموا بشرح العقيدة الطحاوية للامام الطحاوي، وكان منهجهم ماتريدي، فلما جم عند هذه الفقرة من كلام الامام الطحاوي ولا يشبه الانام، قالوا لا يشبههم لانه ايه نفي الصفات، يعني يقصد الطحاوي نفي الايه الصفات. ولذلك سيقول بعد قليل ولا يشبه الانام حي لا يموت قيوم لا ينام. يبقى نفيه للتشبيه في مسألة الايه الكيفية، ولكن ليس معنى نفي التشبيه انه ينفي الايه الصفات. فجاءوا الى هذه الفقرة وقالوا لا يشبه الانام، بمعنى ايه؟ انه نفوا صفات الله تعالى كما سيتعرض لذلك الشافعي. يقول ليس المراد نفي الصفات كما يقول اهل البدع، فمن كلام ابي حنيفة، ولذلك رد عليهم بكلام مين؟ ابو حنيفة، لان اللي شرح كان حنفيا، فاراد ان يرد عليه بكلام مين؟ بكلام امامه. فقال كما فمن كلام ابي حنيفة رحمه الله في الفقه الاكبر، وتكلمنا احنا عن نسبة الكتاب الفقه الاكبر قبل كده للامام ابي حنيفة، وبينا عدم صحة نسبته له، لكن الكلام كلام طيب. قال لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه. شوفوا التعبير، ما قالش الانام، قال ايه؟ شوف كلام السلف، لا يشبه الله تعالى شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه. ثم قال بعد ذلك، يعني الامام ابو حنيفة، وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا، يبقى الى اخره. يبقى كل صفة من صفات الله الموجودة في الكتاب والسنة نثبتها لله، ونقول ليس كمثله ايه؟ شيء في هذه الصفة. فعلمه لا كعلمنا، رؤيته لا كرؤيتنا، سمعه لا كسمعنا، حياته لا كحياتنا، يده لا كأيدينا، وهكذا. وقال نعيم ابن حماد، وهو إمام من أئمة العلم، من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. شوف كلام الأئمة، من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر. إذا كنا السلف كفروا من يشبه الله بخلقه. ومن أنكر ما وصف الله به نفسه، يعني يجي حد على نص من نصوص القرآن أو السنة الصحيحة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم في وصف الله تعالى ويجي ينكرها، من أنكر ما وصف الله به نفسه يبقى رد قول الله تعالى فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. نقول طيب، انت بتقول دلوقتي من انكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، ومن شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، هل هذان الكلمتان، هاتان الكلمتان متناقضتين؟ يعني بمعنى يقول ازاي الكلام ده؟ يعني اللي ينكر وصف اللي ربنا وصف نفسه به في القرآن زي يده، بل يداه مبسوطتان، اللي ينكرها كويس، واللي يشبهه بخلقه يكفر، فيقول يد كأيدي البشر كفر. ازاي الكلام ده؟ هل معنى كده ان صفاته في القرآن ليس فيها تشبيه؟ نقول طبعا، ولذلك شوف، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. يبقى لما يقول بل يداه مبسوطتان نثبتهما لله، ولا ننكر هذا الكلام ولا نؤولهما، ولكن نثبت لله ما اثبته لنفسه. وفي نفس الوقت نقول ايه؟ ومن قال ان يديه كيد البشر فقد كفر، ومن قال ليس لله يدان فقد كفر. يبقى ينتج من كده ليس فيما وصف الله به نفسه تشبيه، مش كده ولا لا؟ يبقى ربنا لما وصف نفسه بان له ايه؟ يدين، هاتان اليدان ليست كايدي البشر، لانه من جعلهما كايدي البشر كفر، ومن انكرهما كفر. ينتج عن كده ايه؟ انها يد لا كايدي البشر، مش كده ولا لا؟ واضح؟ شوف كلام العلماء. يبقى قال هذا، وفي النهاية قال وليس فيما وصف، ضعف اعتماركم هذا، ليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه أبدا. واللي بيقع في التأويل واللي بيقع في الإنكار اللي بيتبادر إلى ذهنه الإيه؟ التشبيه أولا، فيبدأ مشبها وينتهي إيه؟ معطلا. يبدأ في الأول إنه أول ما سمع النص ما فهمش أبدا علم إلا كعلم البشر، ولم يفهم رحمة إلا كرحمة البشر، ولم يفهم حياة إلا حياة كحياة البشر، ولم يفهم يد إلا كيد البشر، ولم يفهم استواء إلا كاستواء البشر، ولم يفهم نزول إلا كنزول البشر، ولم يفهم مجيء إلا كمجيء البشر، ولم يفهم قرب الا كقرب البشر، ولم يفهم معية الا كمعية البشر. فكل ذلك لما تبادر الى ذهنه شبه في الاول، ثم قال لا ليس كمثلي شيء، فكانت النتيجة انه عمل ايه؟ انكر هذه الصفات واولها. طبعا خاف انه ينكرها انكارا، لانه الانكار كفر بالاجماع، فيبدأ بالاول يبقى عقل، فبدأ في الاول مشبها وانتهى ايه؟ معطلا للنصوص القرآنية. فهنا قال وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. شوف كلام القليل ومع ذلك كثير المعاني، ويدل على الحق ان شاء الله تعالى. وقال اسحاق بن راهوي وهو امام عظيم كان ندا للامام احمد في زمانه، من وصف الله تشبه صفاته بصفات احد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم. من وصف الله تشبه صفاته بصفات احد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم، ده بالاجماع. ولذلك اهل السنة يقال بقى في حقهم انهم مشبهة؟ مستحيل، كيف مع ان اسلافهم يكفرون المشبه. وقال بقى اسحاق بن راهوية علامة جهم واصحابي، جهم بن صفوان، علامة جهم واصحابي دعواهم على اهل السنة والجماعة ما اولعوا به من الكذب انهم مشبهة بل هم المعطلة. شوف هنا بقى وضع ايده على المكمن الداء، مكمن الداء عند اهل البدع. دايما المبتدع كذاب، دايما المبتدع مفتري، دايما المبتدع متقول على خلق الله. ولذلك الانصاف عند اهل الحق، تجد اهل الحق يعاملون الخلق بانصاف، انصاف وبرحمة. يعني ساعة يذكر الشيخ الاسلام ابن تيمية مثلا وهو امام كبير من ائمة اهل السنة والجماعة المبتدعة، هل معنى ان ده مبتدع او انسان خرج على النهج اقول فيه ما قال مالك في الخمس وابدأ اتكلم فيه واكذب عليه؟ لا يجوز ان اكذب عليه. ولذلك لما وجدهم يقولون نحن نكفر من كفرنا، قال لا، نحن نكفر من كفره الله ورسوله. ولما قالوا لو ان هؤلاء يكفرونك فهل تكفرهم؟ قال لا، هم حينما كفروني كانوا متأولين، لكن انا لا اكفرهم، احكم عليهم بحكم الكتاب والسنة. يعني احكم على المبتدع بحكم الكتاب والسنة. قد يكون المبتدع من مذهبي هو الباطل انه يكفرني، لكن انا مذهبي كأهل سنة وجماعة لا اكفره الا اذا وجد المقتضي وانتفت الموانع على جد اهل السنة والجماعة في التكفير. لانه سيأتي القواعد التي يحكم من خلالها على الانسان بالتكفير. يعني احنا الوقت لما بنقول فمن فعل كذا فقد كفر، هل كل انسان يفعل هذا يكفر ولا لابد من ايه؟ من تطبيق الشروط وانتفاء الموانع يا اخوانا، لابد. الكلام ده هيجي بتوسع ان شاء الله وبتفصيل عشان نبين، لان قضية التكفير قضية خطيرة. فكذلك نقول ان اهل السنة والجماعة مخالفون لاهل البدع في هذا الاصل. اهل البدع مولعون بالكذب واهل بهتان. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء الى المدينة، لما جاء الى المدينة واسلم عبد الله بن سلام حبر من احبار بني اسرائيل، حبر كبير من احبار بني اسرائيل، حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وجد ان الصفات الموجودة في كتبين عن نبي اخر الزمان قد تحققت فيه، وقال اشهد ان هذا ليس بوجه كذاب. وقال للرسول صلى الله عليه وسلم انا اشهد انك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يا رسول الله كان هدفه ان اليهود يسلموا. فقال ولكن اليهود اهل بهتان، اهل بهتان، عندهم بهتان. فقال اراد ان يصنع شيئا يبين به بهتان هؤلاء، فماذا فعل؟ قال للرسول عليه الصلاة والسلام ادخل على اليهود واسألهم عني، واخفى نفسه. فالرسول عليه الصلاة والسلام سأل اليهود ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وحبرنا وابن حبرنا، وقالوا فيه ودبكوا فيه من المقولات المليئة بالثناء عليه، وهم اهله يعني اليهود دول اكثر ناس يقومون بالتزكية، كما قال تعالى الم تر الى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اسما مبينا. هم ائمة التزكية بالباطل طبعا، يزكوا انفسهم. فلما قالوا عن عبد الله بن سلام حبرنا وابن حبرنا وامامنا وابن امامنا وعالمنا وابن عالمنا، فخرج عليهم وقال عبد الله بن سلام انا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا شرنا وابن شرنا، ولعنه هو ابوه. يعني بعد كان في نفس الوقت اللي كانوا يمدحوا فيه اذا بهم ينقلبون عليه، فهم اهل بهتان واهل كذب واهل تزوير. للاسف اهل البدع ياخذون عن هؤلاء الضالين وهؤلاء المغضوب عليهم اخص صفاتهم. فنجدهم هنا يقول علامه جهل واصحابه دعواهم على اهل السنه والجماعه ما اولعوا به من الكذب انهم مشبهه بل هم المعطله. واحذروا يا اخوانا الكلام ده بيحدث مش في التكذيب وقضيه التشبيه وفقط، حتى في قضايا الايمان قضايا التكفير اللي بنتناقش بها هذه الايام تجد كثير من الشباب اللي بيقعوا في البدعه ويتبعوا ائمه البدعه بمجرد ان يجدون اماما من الائمه او شيخ من الشيوخ او عالم من العلماء او طالب علم من طلبه العلم مخالفا لمذهبهم يتهم ده بالارجاء وده، وقد لا يكونوا لم يسمعوا عنه شيئا مما يدعون عليه. يقول لك خلي بالك احذر الشيخ فلان ده مرجع ده بيقول كذا وكذا وكذا وكذا، وهم يفترون عليه الكذب. يعني اصبح كثير من الشباب من اجل ان ينفروا اخوانهم عن بعض طلبة العلم او الدعاة او الشيوخ او العلماء يقولون احذروا ده مرجع، احذروا ده فيه كذا، احذروا ده فيه كذا. يعني هذا الكلام كنا بنسمعه يقول لك الشيخ الالباني، لان الشيخ الالباني امام عظيم من ائمه اهل السنه والجماعه بل من اكابر اهل السنه في هذا الزمان، تجد بعض الناس ينفرك عنه يقول لك لا لا خلي بالك الالباني ده مرجح. وقد يكون هذا الشاب اللي بيقول هذا الكلام لا يعرف الالباني ولا يعرف الارجاء. يعني لما تيجي تقول له يعني ايه مرجح يقول لك والله كلمه سمعتها مش عارف معنى كلمه الارجاء، ما يعرفش انه بيتهم امام عام من جبال علم العلم والسنه في هذا العصر بيتهم. وربنا عز وجل بيقول لك ايه ستكتب شهادتهم ويسالون. تصور لما يجي انسان ما يعرفش حاجه على قده في العلم، لسه انسان ملتزم بقاله سنه ولا سنتين وما يعرفش حاجه، سمعتها باذني، واحد بيقول له الشيخ الالباني اسمع له او اقرا له، قال لا 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 ده مرجع، انت تعرف يا ابني مين الالباني؟ انت تعرف ايه الارجاء؟ ولذلك الشيخ ابن العثيمين لما سالوه مره وبيقولوا له يقولون ان الشيخ الالباني مرجع، قال هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام اما انهم لا يعرفون من هو الالباني او لا يعرفون ما هو الارجاء. ازيد انا على ذلك واقول واما ان يكونوا لا يعرفون لا الالباني ولا الارجاء، يعني مش عارفين الاثنين، لا عارفين الشيخ الالباني ولا يعرفوا ايه هو الارجاء. فشوف دي علامة اهل البدع، فاحذر. انا بحذرك وبنصحك علشان ما تكونش امع او تكون ببغاء تردد ما يقوله البعض بدون علم وبدون روية حتى لا تقع في الاثم وانت لا تدري. شوف ربنا عز وجل بيقول ايه ستكتب شهادتهم وايه ويسألون. فده والعياذ بالله اسلوب اهل البدع، اسلوب اهل البدع ان هم يقعوا في الناس بالكذب علشان ينفر الاخرين عن انسان مثلا بيعلم الناس او بينشر السنه وهم مخالفينه في شيء يكذبوا عليه. لا احذر، كنت من اهل السنه حقا لا تكذب يا اخي، قل الحق ولا تكذب على انسان حتى ولو كان هذا الانسان تعلم انت انه مبتدع، حذر من بدعته ولكن لا تفتري عليه الكذب، ما تكذبش عليه، قل هذا عنده كذب، كن متاكد وانت بتقول. لو قيل لك كلام ولست متاكدا منه لا تنشره عنه، لان كما علمنا ما آفة الاخبار الا رواتها، قد يكونوا يكذبون عليه، مش كده ولا لا؟ ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في قراءه متواتره سبعيه فتثبتوا. هم الاهل السنه ازاي اهل السنه؟ من علامتهم انهم لا يتكلموا الا بما ايه؟ ثبت لديهم. لابد تكون متثبت في الاخبار ولابد من ان تكون متدينا قبل ان تطعن، لان الكلام على الناس والكذب على الناس والعياذ بالله اثم عظيم. والرسول عليه الصلاة والسلام لما اتكلم عن الغيبة وقال ذكرك اخاك بما يقرأ، قال فان كان فيه، قال ان كان فيه فقد اغتبته، اسمع بقى اللي بعدها اخطر، وان لم يكن فيه قال فقد بهته. فالخطورة من انك تبهت الانسان وتقول عليه بهتانا والعياذ بالله. فلابد يعني مثلا لو وجدت انسان يمثل او يشبه ولكنه في قضية، يعني هذا انسان يشبه تقول هو يشبه ويبني، يجوز لك هذا؟ لا، ما دام ما تعرفش يبقى تكلف هو ده مشبه، يبقى مشبه دي بحد ذاتها مصيبة، لكن في نفس الوقت ما تكذبش عليه، مش كده ولا لا؟ يعني وجدت انسان كافر وفي نفس الوقت يصدق الحديث، هل يجوز لك ان تقول ما خلاص ما ليس معك الكفر ده، هو كافر وكذاب، ينفع؟ ينفع هذا الكلام؟ يبقى انت كذبت على الله، مش كده يا اخوانا ولا لا؟ يبقى انت بتقول ايه؟ هو كافر، ايوه كافر، ولكنه يصدق الحديث. يبقى لابد انك تقول كلمه الايه؟ الحق، ولا تقول ما دام كفر يبقى يجوز لي ان اقول ايه عنه؟ كل شيء، ينفع؟ ينفع هذا الكلام ولا لا؟ محدش بيرد عليا. رد. نعم. وقال علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل السنة والجماعة ما أولئوا به من الكذب أنهم مشبهة بل هم المعطلة. هم خد بالك، قال ما قالش بل هم المشبهة، قال بل هم الايه؟ المعطلة. فلما عطلوا اتهموا من أثبت الصفات بأنه ايه؟ مشبه. قال الإمام وكذلك قال خلق كثير من أئمة السلف، قالوا مثل الذين نقلنا عنهم كابن راهويه ونعيم بن حماد والإمام أبي حنيفة. قال وكذلك قال خلق كثير من أئمة السلف علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة. ولذلك تجد أنت الشيعة الرافضة يقولون عن أهل السنة ناصبة، مش كده ولا لا؟ يتهمون أئمة السنة بأنهم ناصبة، يعني ناصبون اهل البيت العداء. خد بالك، يسمونهم بغير اسمهم دائما، فيقولون عنهم هذا الكلام. علامة الجهمية تسميتهم اهل السنة مشبهة، فانه ما من احد من نفاة شيء من الاسماء والصفات، من نفاة شيء، معنى انه يقول من نفاة شيء من الاسماء والصفات، معنى ذلك انه هيبدأ ايه؟ يقسم هؤلاء المبتدع في باب الأسماء والصفات إلى أقسام. فقال فإنه ما من أحد من نفاة شيء من الأسماء والصفات إلا يسمي المثبت لها مشبها، لا يسمي اللي يثبتها مشبه حتى ولو لم يكن على جنب أهل السنة والجماعة، طالما هيخالفوا هيتهموا بإيه؟ بالتشبيه. فمن أنكر أسماء الله بالكلية من غالية الزنادقة القرامطة والفلاسفة، الغلاة كالقرامطة والفلاسفة، وطبعا القرامطة دول مذهب من مذاهب الغلو والإلحاد، والزنادقة نتعرض لهم بإذن الله سنبين حقيقة مذهبهم في موضعه إن شاء الله تعالى. فغالية الزنادقة من القرامطة والفلاسفة ينكرون أسماء الله كليا انكار تام، وهؤلاء يقولون لمن اثبت الاسماء ايه؟ مشبه، حتى ولو كان ممن ينكرون الصفات، حتى ولو كان من المؤولة، هيسميه هؤلاء النفاة، يسمون من يثبت الاسماء حتى ولو اثبتها بدون صفات هيسموه ايه؟ مشبه. خدوا بالكم، حتى ولو لم يكن من اهل السنة، من ينفون الاسماء كلية هيقول عن الذي يثبت الاسماء فقط انهم مشبهة، والذي يثبت الاسماء والصفات انهم مشبهة، والذين يثبتون بعض الصفات وينكرون بعض انهم مشبهة، وبالمرة هيكون اهل السنة والجماعة مشبهة، مش كده ولا لا؟ نعم. فهم ادخلوا كل من اثبت شيئا من اسماء الله في التشبيه. وقال إن فمن أنكر أسماء الله بالكلية من غالية الزنادقة القرامطة والفلاسفة وقال إن الله لا يقال له عالم ولا قادر، يزعم أن من سماه بذلك فهو مشبه. مجرد بس ما تقول إن ربنا عالم أو قادر تبقى مشبه ولا يزعم الله، لأن الاشتراك في الاسم يوجب الاشتباه في معناه. لأن الاشتراك في الاسم، احنا قلنا إن مجرد الاشتراك في الاسم هيوجب الاشتباه، اللي هو المعنى المشترك اللي بنقول إن احنا المعاني الذهنية بس لوحدها. عالم وعالم، الله عالم وأنت عندك علم، الله غني وأنت عندك غنى، الله قادر وأنت عندك قدرة، الله قوي وأنت عندك قوة. مجرد بس الاشتراك في الاسم في التسمية دي عندهم تسمى ايه؟ تشبيه. واخد بالك؟ شفت التشبيه عندهم الأزياء؟ يقولون لأن الاشتراك في الاسم يوجب الاشتباه في معناه، ومن أثبت الاسم فقط وقال هو مجاز كغالية الجوم الجهمية، وقالوا لا، هؤلاء الزنادقة من الفلاسفة والقرامطة غلوا جدا. لا، احنا نثبت الاسماء فقط، ولكن نقول هذه الاسماء مجاز ليست على حقيقتها، فكلمة عليم ليست على ظاهرها، وكلمة قدير ليست على ظاهرها، بل كل هذه الاسماء تعد من الايه؟ من المجاز. ومن هنا قال شيخ الاسلام ابن تيمية وتبعه على ذلك ابن القيم ان المجاز طاغوت استخدمه النفاذ لطعم في النصوص ولتأويل النصوص بل ولنفي النصوص. وهنتكلم عن المجاز لما يجي وقته ان شاء الله تعالى. ومن اثبت الاسماء الاسم وقال هو مجاز كغالية الجهمية، يزعم ان من قال ان الله عالم حقيقة قادر حقيقة فهو مشبه. الطائفة الثالثة، ومن انكر الصفات يثبت الاسماء زي مين؟ زي المعتزلة، يثبتون الأسماء وينكرون جميع الصفات، وقال إن الله ليس له علم ولا قدرة ولا كلام ولا محبة ولا إرادة. قال لمن أثبت الصفات حتى ولو أثبت بعضها كالأشاعرة يقولون عنهم إنه مشبه وإنه مجسم. ولهذا كتب نفاث الصفات من الجهمية والمعتزلة والرافضة ونحوهم كلها مشحونة بتسمية مثبتة الصفات مشبهة ومجسمة. ويقولون في كتبهم، اسمع، إن من جملة المجسمة قوما يقال لهم المالكية، ينسبون إلى رجل يقال له مالك بن أنس، ينسبون إلى رجل، رجل كده نكرة ما حدش يعرف، رجل يقال له مالك بن أنس. شوف الطعن والعياذ بالله في أئمة أهل السنة والجماعة، مالك العلف الذي كانوا يقال عنه لا يفتى ومالك في المدينة أصبح ينتسبون إلى رجل يقال له مالك بن أنس. يعني هؤلاء المناكير الملاكيت يجعلون الإمام مالك نكرة، فإن كان الإمام مالك نكرة فمن هو المعرفة؟ مش كده ولا لا؟ من أهل العلم يعني، ينسبون إلى رجل يقال له مالك بن أنس، وقوما يقال لهم الشافعية ينسبون إلى رجل يقال له محمد بن إدريس الإمام الشافعي. حتى الذين يفسرون القرآن منهم من هؤلاء المعتزلة كعبد الجبار، القاضي عبد الجبار ده من أئمة الاعتزال، والزمخشري وغيرهما، يسمون كل من أثبت شيئا من الصفات وقال بالرؤية، بالرؤية اللي هي رؤية ايه؟ رؤية الله تعالى، يسمونه مشبها. وتجد الزمخشري ساعة أن يتعرض لأهل السنة والجماعة في تفسيره ينكل بهم تنكيلا، حينما يتعرض في تفسيره للطعن في قضايا التي أثبتها أهل السنة والجماعة ينكل بهم تنكيلا، وقال بالرؤية يسمون كل من أثبت شيئا من الصفات وقال بالرؤية مشبها. وهذا الاستعمال قد غلب عند المتأخرين من غالب الطوائف، يعني المتأخرين من غالب الطوائف والفرق يستخدمون هذا الاستعمال، فيقولون عن أي مثبت للصفات إنه مشبه، مع إنه كتب أهل السنة والجماعة طافحة بقولهم أنهم إيه؟ يثبتون إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، ويقولون بدون كيفية نعلمها، وإنما علم الكيفية عند الله تعالى. فكيف تتهمونهم بالتشبيه مع أنه يقول من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن شبه الخلق بالخالق فقد كفر، فكيف تتهمونهم بكونهم مشبها؟ ده اللي يقولوا نفس الكلام. بقول لك هي دي صنعة وفعل المبتدعة، زي ما برضو أهل السنة والجماعة في هذا الزمان يقولون إن الإيمان قول وعمل، اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان، وكل الأعمال التي جاءت في الكتاب والسنة من الإيمان. وهناك الكفر إلى يقسم إلى أقسام ستة كما سيجيء بالتفصيل، ومع ذلك يتهم أهل السنة بأنهم مرجئة. هي كده وخلاص، عافية مرجئة. ما هو مذهب الإرجاء؟ ما هو مذهب التشبيه؟ ما هو مش مهم، قل في نفسك ما تشاء وفسر اعتقادك كما تشاء واستدل على اعتقادك كما تشاء. قد حكم عليك بدون أن يتعرضوا لما ألفت، وبدون أن يتعرضوا لما قلت، بل يصمون آذانهم عما تقول، وهم قد أصدروا عليك حكمهم، أصدروا عليك الحكم إنك مشبه، بإنك مرجئ، بإنك عندك كذا، بإنك دافع عن نفسك كما تشاء، وليدافع عنك من يشاء. فهم قد بدأوا متهمينك وسينتهوا متهمينك بهذا الذي غير موجود إلا في أذهانهم والعياذ بالله. وكفى بهذا كذب، وكفى بهذا بهتان والعياذ بالله. يقول ولكن المشهور من استعمال هذا اللفظ اللي هو التشبيه عند علماء السنة المشهورين أنهم لا يريدون بنفي التشبيه نفي الصفات، هم التنيين المبتدعة نفي التشبيه عندهم إثبات الصفات، يبقى عشان ما تبقاش مشبه تنفي الصفات مشكلة. فقال أهل السنة لا يريدون بنفي التشبيه نفي الصفات، ولا يصفون به كل من أثبت الصفات، يعني كل من أثبت الصفات فهو مشبه، لا خطأ. بل مراد أهل السنة والجماعة أنه لا يشبه المخلوق في أسمائه وصفاته وأفعاله، كما تقدم من كلام أبي حنيفة أنه تعالى يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا، وهذا معنى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفى المثل وأثبت الوصف. شوفوا الآن، ليس كمثله شيء وهو السميع، يبقى سمعه وبصره ليس كمثله سمع وليس كمثله بصر. فهؤلاء الذين يقولون من أثبت فقد شبه أو مثل، معنى ذلك أن هذه الآية فيها تمثيل وتشبيه، صح ولا غلط؟ أخالف آخر الآية أولها، والله يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يقول وتأتي في كلام الشيخ إثبات الصفات، لأنه سيقول بعد ذلك حي لا يموت قيوم لا ينام، فهو نفى المثلية ونفى التشبيه وأثبت الإيه؟ الأسماء والصفات، وجعل الكيفية علمها عند من؟ عند ربنا سبحانه وتعالى. وسيأتي في كلام الشيخ إثبات الصفات تنبيها على أنه ليس نفي التشبيه مستلزما لنفي الصفات. فنفي التشبيه بمعنى إثبات الصفات غير موجود غير في هذه الأذهان التي رضيت لنفسها الكذب، ورضيت لنفسها أن تلحد في أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. ومما يوضح هذا أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه العلم الإلهي يعني إيه؟ يعني علمنا بالله عز وجل، علمنا بأسماء الله وبصفات الله تعالى، والكلام عن الأسماء والصفات وعن أفعال الله تعالى. العلم الإلهي يعني علمنا نحن بالله، واخد بالك النسبة؟ مش العلم الإلهي يقصد هنا علم الله، لا، يقصد علمنا نحن بإيه؟ علمنا عن الله وكلامنا عن ربنا عز وجل. واخدين بالكم ولا لا؟ عشان تبقى فاهم معنى الكلمة، لأن كلمة العلم الإلهي كلمة مشتركة. من الممكن أن تكون بمعنى علم الله المنسوب لله، ولكن المقصود هنا العلم بالله. أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيل يستوي فيه الأصل والفرع، ولا بقياس شمولي يستوي أفراده. أنا هأذكر لك تعريف القياس اللي هو القياس التمثيلي والقياس الشمولي عشان يبقى فاهمين. القياس التمثيلي اللي هو القياس الاصولي اللي هو عند الاصوليين حده ايه؟ اكتب الحق فرع باصل لعلة جامعة بين الاصل والفرع. الحق فرع باصل لعلة جامعة بين الاصل والفرع، فهو مبني على التسوية بين الفرع والاصل. يعني عندي فرع وعندي اصل، الاصل موجود عندي في الكتاب والسنة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال مثلا كل مسكر، اما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمرة، فبين ان علة الخمر الايه؟ علة التحريم الايه؟ الاسكار. فقال كل نص الحديث عشان نذكره بالضبط، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما اذكر كثيره فقليله حرام، ما اذكر كثيره فقليله حرام. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هنا عمل ايه؟ بين لنا ان علة الخمر الايه؟ الاسكار. الخمر كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع بطريقة معينة. لما انت في زمان الناس اليوم يأتون بأي شيء يصنعونه، أي شيء بقى يصنع عاوزين نحكم عليه، سواء يشرب أو يؤكل عاوزين نحكم عليه، هذا الشيء حرام يلحق بالخمر ولا لا؟ بنعمل ايه؟ ده بقى فرع، لان مفيش فيه نص في هذا المشروب. المشروب ده سموه كما يشاءون، سموه زي ما انتوا عاوزين. العبره ليست بالاسماء وانما العبره بالايه؟ بالحقائق. فالشرع حرم الخمر ولعن في الخمره 10 وجعل للخمر حد. هل الخمره اللي كانت بتتشرب في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ولا اي نوع من انواع المسكرات يأتي الى اخر الزمان؟ فنيجي على اي مسكر من المسكرات ونشوف هل تحققت فيه علة الاسكار. لو تحققت فيه علة الاسكار ووجدنا قليل كثيره يسكر، فالقطر منه حرام. واخد بالك ولا لا؟ يبقى ما اسكر كثيره فقليله ايه؟ حرام. يبقى الفرع ده الشيء المحدث، والاصل اللي هي الخمرة، والعلة الجامعة اللي بتلحق الفرع بالاصل وتجعلنا نسوي بين الفرع والاصل وبين المحدث وبين المنصوص عليه. العلة هي الاسكار. انت حققت سوينا بين المحدث اللي هو الشيء اللي بيتشرب في هذا الزمان ويسكر كثيره وباقي بيسموه بيرة. يقول لك دي بيرة، هي البيرة حرام؟ تقول له ايه حكمها؟ البيرة مش موجودة لا في الكتاب والسنة. هل موجود في الكتاب والسنة ان البيرة حرام؟ لا مش موجود. لكن البيرة دي تسكر ولا لا تسكر؟ تسكر، وبيشربها الناس وبيسكروا وبنشوف. يبقى تحققت العلة، يبقى اللي عندي الفرع البيرة وعندي الاصل الخمس، والعلة عندي الايه؟ الاسكار. ما اذكر كثيره فقليله حرام. يبقى البيرة تلحق بالايه؟ بالخمر في كل احكامها. واخد بالك ولا لا؟ ده لو قلنا ان ده قياس. لكن لو قلنا ان الكلمة في الخمر كلمة عامة تشمل كل المفردات فينطبق عليها البيرة بدون ايه؟ قياس، فهي الخمر نصا. يبقى هنا بنبين المذهبين الفقهيين في هذا الامر. لما يجي الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد، هاء وهاء والفضل ربا، والفضة بالفضة كذلك، والتمر بالتمر والملح بالملح، الى اخر الاصناف الستة اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. ويجي العلماء ينظروا هل الربا اللي هو ربا القبض، هل هذا الربا اللي هو ربا البيوع اللي في المقايضة، هذا الربا قاصر على هذه الاصناف الستة كما يقول الظاهرية، ام انه معلل بعلة وهذه العلة يلحق به غيره، او ان تحققت في اشياء ينطبق التحريم في بيع الربويات هذه ويجري الربا فيها. يبقى لو قلنا نعم البر بالبر اللي هو القمح، وقلنا ان العلة مثلا الاطعام والادخار، نيجي نشوف ان هذه العلة تنطبق على الارز الرز، فنقول كذلك الرز بالرز مثلا بمثل يدا بيد هاء وهاء والفضل ربا. الرز ما
اتذكرش في الحديث، ما تنطش عليه، مش منصوص عليه، لكن الحكم غير المنصوص بالمنصوص عليه لعلة جامعة. ان قلنا ان العلة القوت، ان قلنا ان العلة الادخار، لما نيجي على النقود نحن لازم نقود بالقياس، والا لو لم نقل بالقياس هنيجي على الفلوس الورقية الان وهنقول مش هيجري فيها الربا، مش كده ولا لا؟ يعني اصبح الخلاف القديم اللي كان موجود بين الظاهرية وبين الفقهاء في قضية القياس لابد انها تبقى موجودة الان، لان الفلوس دلوقتي مش حد بيتعامل بالفلوس، مش حد بيتعامل بالذهب والفضة، مش حد بيتعامل الان بالمقايضة، وانما التعامل اصبح بالفلوس، فاصبحت هتقول الجنيه بالجنيه مثلا بمثل يدا بيد، ها هو ها والفضل ربا، مش كده ولا لا؟ الى اخر ما ذكر اهل العلم. فهتقول ان العبرة بقى هنا او العلة الجامعة بين اللي جعلتنا نلحق الفلوس بالذهب والفضة هي الايه؟ الثمنية، واخد بالك ولا ايه؟ الا ان ده ثمن، كان الذهب والفضة اثمان للاشياء بتقوم بهم الاشياء، اما الان فقد اصبحت الحاجات بتتقوم بايه؟ والاشياء بتتقوم بالايه؟ بالفلوس، مش كده؟ طبعا احنا المجامع الفقهية واستقرار العلماء اصبح شبه اجماع على الحاق الفلوس والنقود بالذهب والفضة في احكام الربويات نسيئة وايه؟ وتفاضلا، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى ده القياس اللي بيقول فيه الحاق طبعا باصل الفلوس الورقية دي فرع، الحقناه بالذهب والفضة، مش كده ولا لا؟ واديناه احكام الذهب والفضة في قضايا الايه؟ في قضايا التفاضل والنسيئة. الحق فرع باصل العلة جامعة، وقلنا ان العلة في قضايا الفلوس هتبقى الايه؟ الثمنية، واخدين بالكم ولا ايه الثمنية؟ فهل هذا القياس اللي هو القياس التمثيلي ده يجوز تطبيقه في حق الله تعالى؟ لا طبعا، لان احنا هنا لو حاولنا نطبق هذا القياس يبقى احنا هنا مثلنا الفلوس بالذهب، مثلنا البيرة بالخمرة، مثلنا القرب بالبر، مش كده ولا لا؟ فهل هنمثل الخالق بالمخلوق ولا المخلوق بالخالق؟ مش كده ولا لا؟ ليس كمثله شيء. يبقى هذا القياس باطل، باطل في هذه القضايا، مش باطل على الاطلاق، وباطل في هذه الايه؟ في العلم الالهي. اما نيجي نتكلم عن صفات الله تعالى ونجعلها ممثله بصفات المخلوقين او العكس، ولا بقياس شمولي. القياس الشمولي اللي هو عند المناطقه، وده تعريف الاستدلال بكل شيء كلي على جزئي بواسطه اندراج ذلك الجزئي مع غيره تحت هذا الكلي. الاستدلال بكلي على جزئي بواسطه اندراج، يندرج عليه يعني اندراج ذلك الجزئي مع غيره تحت هذا الكلي. يعني عندي شيء كلي زي كلمه انسان تنطبق على زيد وعلى عبيد وعلى عمرو وعلى فلان وعلى علان، كلنا شملتنا كلمة إنسان، فحينئذ أقول زيد إنسان، نعم، فيه عينان، نعم، يأكل، نعم، يحتاج إلى الذهاب إلى المرحاض، نعم، يبقى عبيد نفس الكلام، مش كده ولا لا؟ لأن ده قياس شمولي، فهذه الكلمة كلمة إنسان تنطبق عليك وتنطبق عليا، فما يجوز عليا يجوز عليك، يجوز علي الموت يجوز عليك الموت، يجوز علي الجوع يجوز عليك الجوع، لأن احنا أفراد تحت كل واحد. طب وهل هذا القياس ينطبق على الله عز وجل؟ ايه هي الحقيقة الكلية التي تندرج على أفراد من ضمنهم ربنا؟ ينفع؟ مش كده، ما ينفعش. يبقى المناطق والفلاسفة حينما أرادوا أن يطبقوا القياس الشمولي على الخالق وصفات الخالق وقعوا في مصيبة، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى ما ينفعش إن احنا لا نستخدم القياس التمثيلي ولا القياس الشمولي، لأن هما بيجوا يقصوه ويستخدموه، يجوا يقول لك إيه؟ نحن لا نثبت اليد لله، تقول لهم ليه؟ يقول لك لو أثبتت اليد لله معناه أثبتت الجسمية. يبقى اثبتت الجسميه ينطبق عليه ان في ايه؟ جواهر واعراض. لا، يبقى جعلوا الخالق يمثل بالمخلوق، يبقى القياس الشمولي ده باطل. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك قال ايه؟ قال رحمة الله عليه: ان العلم الالهي لا يجوز ان يستدل فيه بقياس تمثيل يستوي فيه الاصل والفرع، ولا بقياس شمولي يستوي افراده، زي كلمة انسان لما تنطبق على البشر فكلنا مستوين مع بعضنا في الانسانية، فان الله سبحانه ليس كمثله شيء، فلا يجوز ان يمثل بغيره، ولا يجوز ان يدخل هو وغيره تحت قضية كلية يستوي افرادها، ما ينفعش لو شمولي. ولهذا لما سلكت طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الاقيسة في المطالب الالهية، زي كلمة المطالب الالهية زي العلم الالهي، واخدين بالكم ولا لا، لم يصلوا بها الى اليقين بل تناقضت ادلتهم، يبقى بدأوا خطأ فمشوا صاروا على اصول باطلة فتناقضت الادلة، بل تناقضت ادلتهم وغلب عليهم بعد التناهي، التناهي لما وصلوا الى النهاية كما قالوا نهاية اقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال، وغلبت عليهم بعد التناهي الحيرة والاضطراب لما يرونه من فساد ادلتهم وتكافؤها او تكافؤها، لان الادلة كانت بتستوي عندهم او تتكافأ، فحينئذ يصل الانسان الى الضلال ويصل الى الحيرة. وذلك كانوا بيقولوا ايه؟ ان مذهب، يقولون ان مذهب العوام افضل. وذلك الواحد يقولك انا اموت الان على ما ماتت عليه ايه؟ عوام نيسابور.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
القائمة على أصول لا يشهد لها القرآن والسنة ومخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، ماذا كانت النتيجة؟ تناقضت أدلتهم، لأن ما بني على باطل فهو باطل، وانت لو سلكت طريق هذا الطريق لا يوصل الى المطلوب، لا يوصل الى المطلوب، ماذا تكون النتيجة؟ لن تصل والعياذ بالله. فهم بنوا طرق استدلالهم على اصول لم يشهد لها القرآن والسنة، فماذا كانت النتيجة؟ اما ان تتناقض الادلة او تتكافأ. التناقض معروف، يستدل الدليل، بني على اصل، الاصل اصلا منقوض، وهو لم يظنه كذلك وانما ظنه يوصل الى اليقين، فما بني عليه فهو باطل، وما بني على اصل اخر اصل باطل، مستحيل تطلع النتيجتين تؤدي الى غرض واحد، فماذا تكون النتيجة؟ يحدث التناقض، لان الحق واحد لكن الباطل طرق متعددة. ولذلك يقول تعالى الله ولي الذين امنوا يخرجهم من، ما قالش الظلمة، وانما الظلمات متعددة لكن النور واحد، وان هذا صراطي مستقيما واحد فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولذلك ما قام عندكم ادلة، هذه الادلة غير يقينية، وهذه الادلة لا تؤدي الى المطلوب بل هي غير ادلة اصلا، من اعلمكم انها نصبت ادلة؟ واخدين بالكم ولا لا؟ وده كنا بنقول في بداية درسنا، المشكلة ان المقدمات اللي اتكلموا عليها واثبتوها لم تكن مقدمات يقينية، فمن سلم بها في الاول سيسلم بما ينتج عنها. ولذلك كنت دايما اقول لك ناقش في المقدمة حتى لا تلزم بالنتيجة، لانك لما يديك مقدمة قايمة على اصل اعوج ماذا تكون النتيجة؟ مش هتكون حق، مش ضدي الى حق ابدا. فدايما اتناقش في المقدمات، اتناقش في البدهيات، اتناقش في الاوليات. ولذلك الادلة الشرعية تأتي كادلة يقينية، ولذلك ما فيش دليل، يعني انت لما تجيب دليل شرعي هنا ودليل شرعي هنا ودليل شرعي هنا، هذه الادلة لما تصير في كل دليل تؤدي بك في النتيجة الى نهاية واحدة ولا الى نهايات متعددة؟ نهاية واحدة، لانه حق، لان كل الادلة دي نصبها الخالق جل وعلا، فتفضي الى المطلوب من اقصر طريق. لكن هم شعبوا انفسهم وشعبوا الطرق وجعلوا لانفسهم ادلة لا تفضي الى اليقين ابدا، فماذا كانت النتيجة؟ اخطأوا في البداية. ودايما بنقول ان الانحراف في الاول، دايما الانحراف، ربنا جعل طريقه صراطا مستقيما كده، صراط مستقيم. لو بدأت في الاول وانحرفت درجة مئوية، عارف الدرجة، جبت مثلا منقلة وانحرفت درجة في الاول، الانحراف في الاول سهل بسيط، لكن كلما سرت فيه يعمل راس زاوية في الاخر، قاعدة المثلث ممكن تعمل في الاخر، بدل ما انت كنت متجه مثلا للاسكندرية ممكن تروح بعد كده انت تركستان ولا حاجة، مش كده ولا لا؟ الطريق مش هيبقى في الشمال على طول، في الاول درجة، يجي الى جهة الشرق يكون الطريق فين؟ قاعدة مثلث في الاخر توديك اسيا، واخدين بالكم ولا لا؟ او درجة الناحية الشمال عند ناحية الغرب، بقى عندي راس مثلث، الراس المثلث في الاول بسيط قوي، كل ما انت ماشي بتسلم على اللي جنبك، لكن بعد ما القطر بيبعد تتسع المسافات بينكم وبين بعض، مش كده ولا لا؟ فيقول لك هنا ايه؟ يقول بل تناقضت ادلتهم، لانما قام على باطل فهو باطل، وغلب عليهم بعد التنادي. المشكلة مش في البداية، بعد التنادي لما يوصل للنهاية الحيرة والاضطراب لما يرونه من فساد ادلاك، تجب في الاخر ان يبني على باطل فهو، او تكافؤها، مصيبة لما تتكافئ الادلة في قضايا اليقينيات، تتكافئ الادلة يبقى الشيء ونقيضه، تتكافئ دليل الباطل مع دليل الحق. خد بالك، يعني يكون بيتكلم مثلا في مسألة الدار الاخرة والاحياء بعد العدم، الاحياء بعد الموت، وتتناقض الادلة، يجد عنده دليل بيقول له نعم سنحيا بعد ان نموت ويجمعنا الله، ودليل تاني بيقول له مستحيل، وهذا الدليل مبني على مقدمات هو يسلم بها. وذاك النتيجة دي مبنية على دليل يسلم بتتناقض الأدلة عنده، هذا يديله يقين ولا يديله تشويش ويديله تخبط؟ مش كده ولا لا؟ تكون النتيجة تخبط. ولذلك كانوا بيقولوا نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا غير أن جمعنا قيل وقال قيل وقال. وذلك الواحد منهم كان يقول اللهم إني أسألك أن أموت على دين عجائز زي سابور، وكلمة الزمخشري لما المرأة بتقول له من هذا الطاووس اللي ماشي وموكب كبير امرأة عجوز، من مين ده؟ قالوا ده الزمخشري. مين الزمخشري؟ قال الذي أقام ألف دليل ودليل على وجود الله. قالت ومتى غاب الله؟ امرأة عجوز تتكلم بفطرتها. طب وكان ربنا غاب علشان يحتاج الى هذا المأفول لكي يقيم على وجودي ألف دليل ودليل؟ سمعها الرجل فقال اللهم امتني على يقين مثل يقين هذه العجوز. لان اللي بيجيب الادلة ده وبيدور وبيبحث هو ما عندوش يقين في داخله، فهو كان بيبحث عن يقين هذه المرأة العجوز. خدوا بالكم، لان هذه الادلة جعلت يعني لانها قامت على اصول فلسفية، اصول اقامها الزنادقة ادت اما الى التكافؤ واما الى اظهار الفساد. والتكافؤ دي مصيبة، لان ساعتها لما واحد يكون بيبحث في حدوث العالم ويجد عنده الادلة تكافئت بين حدوثه وبين قدمه يبقى مصيبة. مش كده؟ يبقى ما عندوش يقين. يبقى التكافؤ دي، يبقى تكافؤ الادلة دي في الفقه مسألة بسيطة. لما تتكافئ عندي الادلة في القضية في الاخر يقول ايه؟ اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك، وفي الاخر المجتهد هيقدر. لكن في قضايا اليقينيات العقليه العقائديه التكافؤ هنا والعياذ بالله يديك زندقه، يديك تردد، يديك شك. مش كده ولا لا؟ ولذلك دي مصيبه. قال ولكن شوف بقى الفقه، بقى فقه الائمه يستعمل في ذلك لا قياس التمثيل ولا قياس الشمول بتاع المناطق اللي هو الكل اللي بيندرج تحته جزئيات متساويه، مصيبه. لكن يستعمل في ذلك قياس الاولى، شوف بقى القران، سواء كان تمثيلا او شمولا، كما قال تعالى ولله المثل الاعلى. مثل هيضرب لك امثله دي، ان يعلم ان كل كمال ثبت للممكن او المحدث، كل كمال يثبت للممكن او للمحدث، علشان ما تتعبش من الفاظ المتكلمين حط فوقها المخلوق. هو بيكلم المتكلمين باسلوبهم، حط انت للممكن او للمحدث دي حطها بين قوسين وحط فوقها المخلوق. سبب يبقى تقول ايه؟ مثل ان يعلم او يعلم ان كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه. ليه؟ لان الزواج بالنسبه لي وبالنسبه لك كمال، والانسان فينا اللي بيتزوجش مش عشان معهوش فلوس، لانه لا يستطيع ان يتزوج فهذا الانسان ناقص. ولو الانسان ما يقدرش يتجوز بيروح للاطباء عشان يتعالج، صح ولا لا؟ يبقى ده كمال لك لكن من وجه تاني ناقص، مش كمال من كل الوجوه. فهذا الكمال اللي ليك اللي هو الزواج، لو لقيت نفسك مسدودة ومش قادر تاكل يبقى نقص ولا مش نقص؟ نقص. لو لقيت نفسك مش قادر تتبول ومحصوص تعمل ايه؟ تروح للاطباء. لان كونك انك تدخل دورة المية ده كمال، كمال انساني. لو حدث انك مش قادر تدخل دورة المية يبقى ده نقص لابد تعالجه. هل هذا الكمال ده يثبت لله؟ لا، لان الكمال ده من وجه من الوجوه، لكن هذا الكمال دليل نقصك. واخد بالك ولا لا؟ من كمالك الانسان انك تاكل وانك تشرب وانك تروح دورة المية وانك تتزوج وانك تنام، ولو ما نمتش تروح للاطباء يدوك علاج. ده انا ما بنامش الليل، تحس ان مخك هينفجر، عقلك هينفجر. مش كده ولا لا؟ لان النوم، وطبعا زيادة النوم عن حد مرض برضه ينقلب الى ضدي. فالنوم بالنسبة لك كمال انساني، والجوع وتاكل وتشرب كمال انساني، انك تتزوج كمال انساني، لكن مش كمال من كل وجه، فهذا لا يثبت لله. واخد بالك ولا لا؟ يتنزه الله عنه. لكن في كمال اللي هو القدره، انت قادر، الله اكبر منك. الغنى بالنسبه لنا كمال، الله اغنى منك، مش كده ولا لا؟ ولذلك اللفظه المشهوره اللي بيدخل بيها في الصلاه الله ايه اكبر من مين، جاءت هكذا، ما قالش الله اكبر بالدنيا، لا، الله اكبر علشان ما كبر في عقلك وفي ظنك فاعلم ان الله اكبر، فجاءت هكذا على اطلاقها، اكبر من اي شيء تتصوره انت انه كبير. يبقى ربنا عز وجل من ضعفك تعرف قدرة الله، مش كده ولا لا؟ من فقرك تعرف غنى الله، لان انت غناك ناقص، حياتك ناقصة، قيوميتك على نفسك وعلى من تعول ناقصة، وهكذا. فكل ذلك الخالق اكمل منك فيه، مش كده ولا لا؟ سيبقى شوف بقى بيقول ايه، مثل ان يعلم ان كل كمال ثبت للممكن او للمحدث عن المخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجود، وهو ما كان كمال للوجود غير مستلزم للعدم بوجه. الكمال اللي هو ما فيهوش نقص هو بيشرحه، اللي يقول لك ما كان كمالا للوجود، ما دام انت لك وجود يبقى هذا الوجود كماله الذي لا يستلزم عدما من اي وجه، كمال من كل وجه تجيله من اي ناحيه يبقى كمال. هذا الكمال الواجب القديم اللي هو ايه، الخالق اولى به، واخد بالك ولا لا؟ فكل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالخالق اولى به، اللي هو ولله الايه المثل الاعلى. وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت نوعه للمخلوق المربوب المدبر، للمخلوق اللي هو انت المربوب المدبر، لان المخلوق انت عكسك مين؟ الخالق. المربوب انت، يبقى الرب ربنا المدبر، احنا مدبر لكن هو مدبر، مش كده؟ واخدين بالكم ولا لا؟ اسم الفاعل واسم المفعول. فإنما استفاده المخلوق المربوب المدبر استفاده من مين؟ من خالقه وربه ومدبره، فهو أحق به منه. وأن كل نقص وعيب في نفسه إيه هو بقى هيشرحه، وهو ما تضمن سلب هذا الكمال، سلب عن نقص هذا الكمال أو زواله، أي نقص وأي عيب يتضمن سلب بمعنى نقص أو زوال هذا الكمال، اذا وجب نفيه، لو وجب نفي هذا النقص او العيب عن شيء من انواع المخلوقات والممكنات والمحدثات، فانه يجب نفيه عن الرب تعالى بطريق الاولى. اذا كل كمال يثبت للمخلوق كمال من كل وجه فاستفاده من ايه؟ من خالقه، فالخالق اولى به منه. وكل نقص وعيب يتنزه عنه المخلوق فالخالق الذي برعه منه هو انزه منه، واخد بالك ولا لا؟ كويس، واضح الكلام يا اخوانا ولا لا؟ ده استنبط من ادله في القران ولله المثل الاعلى. ولذلك كلمه المثل الاعلى جاءت في التفسير على اقوال، قالوا هي كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، أقوال المفسرين. طبعا عارفين إن أقوال المفسرين في التفسير ثابتة النسبة إلى السلف، انت كثرت فهي الكثرة دي تدل على التنوع لا على الإيه؟ التعارض أو التناقض، اختلاف إيه؟ تنوع لا اختلاف قضاء. بعضهم قال هي كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، وبعضهم قال هو الإخلاص نفسه والتوحيد لله. القول الثالث ما ضربه الله لنفسه من الأمثال، لما الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتون لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. الأمثلة المضروبة في القرآن المثل الأعلى. ولذلك لما جاء
ابو تمام بيمدح امير من الامراء وبيمدحه وبيقول له انه يعني عنده الكرم بتاع حاتم الطائي وعنده ذكاء اياس وعنده صاحب واحد من المنصفين قال له يا هذا ما زدت الامير على ان وصفته ببعض فعليك العرب. يقول انت في الكرم زي حاتم الطائي وفي الاقدام زي عمرو بن ود وفي السخاء زي مش عارف مين وفي الذكاء زي اياس كل واحد في العرب اشتهر بخاصة جعلها كلها في الامير. عاوز انت نفاق اكتر من كده ايه؟ فرد عليه الثاني قال له ده نفاق. ما زدت الامير على انزا وصفته ببعض صعليك العرب. فرد على الفور متمم وقال له ايه؟ لا تعجبوا ضربي له مثلا شرودا في الندى والباس، الندى والباس يعني. فالله قد ضرب الاقل لنوره مثلا من المشكات والنبرات. يعني ربنا لما قال مثل نوره كمشكات، شو بص تعبير الأولوده بقى، قالوا لا تعجبوا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى، الندى الكرم والباس الباس. فالله قد ضرب الاقل لنوره مثلا من المشكات والنبرات. والغريب ان امثال القران الكريم مش موجوده في الواقع، خلي بالك. ويقول لك ايه؟ مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غير. كلام ده لما تيجي تطبقه في الواقع مش هتلاقيه. فإن كان انت بتمثل بإيه؟ بالشيء المشاهد علشان أقيس لك عليه الشيء الغائب، مش كده ولا لا؟ عشان أبين لك الغائب. طب إذا كان الممثل بغير موجود في الطبيعة أو في الكون، فما بالك بالإيه؟ بالممثل بيشوف العظمة. وذلك يقول لك ايه؟ مثل الانفاق كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. هل في فعلا مثل ده تجده في الواقع؟ لكن ربنا عز وجل يريد ان يبين عظمة جزائه للمتقين المنفقين ان شاء الله. يبقى بينا هنا كلمة المثل الأعلى إنها ما ضربه الله لنفسه من الأمثال كقوله تعالى الله نور السماوات والأرض. القول الرابع من أقوال المفسرين أنه الأطيب والأفضل والأحسن والأجمل، وذلك التوحيد والإذعان له بأنه لا إله إلا هو، وهذا قول الإمام الطبري رحمة الله عليه. القول الخامس أن لله المثل الأعلى الصفة العليا، لأن كلمة المثل كثيرا لا ترد بمعنى الصفة، المثل الأعلى عن الصفة العليا. وقد رجح هذا القول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وقال كلمة طيبة جدا في الجمع بين الأقوال دي، هذكرها لكم إن شاء الله تعالى. قال والمثل الأعلى يتضمن الصفة العليا مش بس، وعلم العالمين بها. فاكر شاهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، يبقى يشمل الصفات العليا. وعلم العالمين بها ووجودها العلمي والخبر عنها وذكرها وعبادة الله بواسطة العلم والمعرفة القائمة بقلوب عابدي وذاكريه بها. جمعت هذه الكلمة جميع أقوال المفسرين، ثم أخذ يفصلها تفصيلا في الصواعق المرسلة رحمة الله عليه، وإنما نحن نذكر هنا القول الجامع لتفسير هذه الكلمة. ثم يقول الشارح ومن أعجب العجب أن من غلاة نفاة الصفات الذين يستدلون بهذه الآية الكريمة على نفي الصفات أو الأسماء يقولون واجب الوجود لا يكون كذا ولا يكون كذا، ثم بعد كده يقولوا كلام غريب، يقولون أصل الفلسفة هي التشبه بالإله على قدر الطاقة. طبعا الكلام ده غلط، ما ينفعش عندنا. هل ينفع ان احنا نتشبه بالله؟ في صفات من الممكن ان احنا نتمثل بها، يعني مثلا صفة الرحمة، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، مش كده ولا لا؟ الله الكريم سبحانه، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا او يبين لنا الصحابة ان كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس، وكان اجود ما يكون في رمضان حين اتي جبريل ليدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم اطيب اجود بالخير من الريح المرسلة، لان الله عز وجل انظروا الى جود الله تعالى والى كرم الله في رمضان والى مضاعفة الحسنات. وذلك امرنا بان نكون جودنا يزيد وكرمنا في شهر رمضان، لكن ينفع ان حد يتمثل بصفة الجبار او الكبرياء او العظمة؟ الكبرياء ردائي والعظمة ازاري، فمن نازعني فيهما عذبته. يبقى لا يجوز الانسان يتمثل بهذه الصفات. فقول الفلاسفة تخلقوا باخلاق الله هذا خطأ. يقولوا ايه؟ اصل الفلسفة هي التشبه بالاله على قدر الطاقة، ويجعلون هذا غاية الحكمة ونهاية الكمال الانساني، ان الانسان يشبه او يتشبه بالخالق جل وعلا. ويوافقهم على ذلك بعض من يطلق هذه العبارة، ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال تخلقوا باخلاق الله، وهذا حديث لا اصل له. يعني كمان كذبوا وادعوا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تخلقوا باخلاق الله، وهذا الحديث لا اصل له في كتاب من كتب السنة على الاطلاق. فاذا شباب يرد عليهم يقول لهم اذا كنتم ايها الفلاسفة بتنفوا الصفات، يبقى انهي الصفات اللي عايزيننا نتشبه؟ يقول لك ايه؟ غاية الفلسفة ان يتشبه الانسان بالخالق بصفاته. هو عنده صفات اصلا عندكم اصلا؟ واخدين بالكم من التناقض ولا لا؟ ولذلك كل فرقة مبتدعة تجد عندها ايه؟ تناقض. فقال لنا ايه؟ فاذا كانوا ينفون الصفات فبأي شيء يتخلق العبد على زعمهم؟ وكما انه كمل بقى لا يشبه شيئا من مخلوقاته تعالى، لا يشبه شيء من مخلوقاته، لكن المخالف في هذا اللي بيشبهوا المخلوق بالخالق كالنصارى والحلولية والاتحادية لعنهم الله. ونفي مشابهة شيء من مخلوقاته له مستلزم لنفي مشابهته لشيء من مخلوقاته. يعني القضيتين ها يعتبروا ايه؟ وجهين لعملة واحدة. الله لا يشبه احدا من خلقه، ولا يشبه احد من خلقه، فلا نشبهه بالخلق ولا نشبه الخلق ايه؟ لانهما يلزم هذا من ذاك وذاك من هذا. فلذلك اكتفى الشيخ رحمه الله بقوله ولا يشبه الانام، والانام الناس، وقيل الخلق كلهم، وقيل كل ذي روح، وقيل الثقلان. وظاهر قوله تعالى والارض وضعها للانام يشهد للاول اكثر من الباقي والله اعلم، وده اللي انا كنت بدأت بيه ايه الدرس لو تذكرون. واخدين بالكم؟ هنقف على قوله حي لا يموت قيوم لا ينام ان شاء الله تعالى. احنا يعني نكتفي بهذا القدر، ونحاول نبين امر مهم. لو نجحنا في ان احنا بينا معنى الالفاظ ومعنى التراكيب للشارح، وبينا الاصطلاحات الموجودة عند علماء العقائد، يبقى ده غرضنا. يعني خلوا بالكم من هذا الامر، وعاوزكم تستعدوا باذن الله، لان الوجبة القادمة او بعض القادمة ان شاء الله ستكون فيها ايه يعني سرية ومليانة، فعايزين استعداد لها باذن الله تعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس الرابع والعشرين من مجالس الكلام على شرح العقيدة الطحاوية. وكنا قد وصلنا إلى قول الإمام الطحاوي: ولا يشبه الأنام سبحانه وتعالى. فقال الشارح: هذا رد لقول المشبهة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى. قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بالطبع هذه الآية مضى الكلام عليها، وسيأتي الحديث عليها بالتفصيل حينما تذكر في متن الطحاوية، يذكرها الشيخ نفسه ويقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فحينئذ نتعرض ويتعرض الشارح لتفسير الآية بالتفصيل إن شاء الله تعالى. ولقد مضى القول في التشبيه، ولقد مضى القول في أن الله تعالى ليس كمثله شيء من خلقه أبدا، ولكنه هنا يقول: ولا يشبه الأنام. وسيتعرض الشارح في آخر تفسيره للفطرة بقوله: ونفي مشابهة شيء من مخلوقاته له مستلزم لنفي مشابهته لشيء من مخلوقاته. فلذلك اكتفى الشيخ رحمه الله بقوله: ولا يشبه الأنام. والأنام الناس، وقيل الخلق كلهم، وقيل كل ذي روح، وقيل الثقلان. وظاهر قوله تعالى: والأرض وضعها للأنام، يشهد للأول، يعني الأنام الناس، يشهد للأول أكثر من الباقي والله أعلم. ولذلك قال بعض الناس من أهل العلم إن الإمام الطحاوي لما قال ولا يشبه الأنام هنا غلبت عليه القافية، لأنه قال قبلها: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام، فغلبت عليه القافية. ولكن المفروض ان احنا نقول انه لا يشبه احدا من خلقه، ليس البشر وحدهم، بل ليس كمثله شيء. وشيء نكرة في سياق النفي تفيد العموم، فربنا لا يشبهه احد من خلقه، لا من الانس ولا من الجن ولا من مخلوقاته كالملائكة او غيرها. يبقى القضية مش مقيدة بالتشبيه بالأنام اللي هم البشر أو الإنس والجن أو كل الروح فقط، وإنما الله لا يشبه أحدا من خلقه أبدا، ولا يشبهه أحد من خلقه. فالقضية من الطرفين أو من الوجهين: لا يشبه أحد من خلق الله الله عز وجل، ولا يشبه الله عز وجل أحدا من خلقه، فهو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قدمت لكم بما ذكره الشيخ في آخر كلامه الشارح حتى نبين تفسير عبارة الأنام، لأنه كما بينا أن كلمة الأنام كلمة قرآنية جاءت في سورة الرحمن: والأرض وضعها للأنام. هل الأنام هم البشر؟ هل الأنام هم الثقلان الإنس والجن؟ هل الأنام كل ذي روح؟ أقوال متعددة للمفسرين. ومن هنا قال بعضهم إن الشيخ الطحاوي غلبت عليه القافية فقال ولا يشبه الأنام، لكن كان الصواب أن يقول ولا يشبه إيه؟ أحدا من خلقه، أو لا يشبه الخلق، لأن الخالق لا يشبه المخلوق، والمخلوق لا يشبه الخالق سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقال الشارح: هذا رد لقول المشبهة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق، لأن في طائفة مشبهة. وطبعا قلنا إن رأس التشبيه وأئمة التشبيه لعنهم الله اليهود، ولذلك وجدنا كتبهم طافحة بتشبيه الخالق سبحانه وتعالى بالمخلوق. وجدنا كتبهم ما يسمى بأسفار العهد القديم اذا تعرضت لقراءته وابتليت بقراءته وجدت انهم يصفون الله بصفات الخلق وانه بيمشي وانه بيتكلم وانه بيروح وبيجي وينفع ويندم ويخطئ الى اخر هذه الامور التي نسبح ربنا تعالى وننزهه عز وجل عما وقع فيه هؤلاء الملاحدة والزنادقة. ثم وجدنا من هذه الامة الذين وقعوا في التشبيه كان وقوعهم في التشبيه اتباعا لليهود، لان اول طائفة نقل عنها في هذه الامة التشبيه، بل كلمة الجسمية او الجسم، هذه الكلمة كما ورد في كتب الفرق ان اول من نطق بكلمة الجسم ونسبة هذه الكلمة لله عز وجل هو الهشام بن الحكم، وهو من ائمة الرافضة الشيعة. قد يقول قائل، حد يلغي الصوت اللي بره يا اخوان الميكروفون مسؤول عنه، وجدنا ان هؤلاء الرافضة من اول من اسس مذهب الرافضة؟ من؟ عبد الله بن سبأ. اول من اسس دين الرافضة او مذهب الرافضة هو عبد الله بن سبأ، وعبد الله بن سبأ يهودي منافق يهودي دخل في الاسلام وتستر بالاسلام وهو يريد الطعن في الاسلام. ثم بعد ذلك انتشر هذا المذهب عند الدولة التي قضي عليها عن طريق الاسلام، وكان عندهم حقد دفين على الاسلام، الا وهم المجوس. المجوس الذين كانوا يعيشون في بلاد فارس، الفرس، هؤلاء الفرس قضى عليهم الاسلام تماما وانتهت هذه الدولة بانتصار المسلمين عليهم، ولم يبق لهم لا دولة ولا صولة، بل دخلوا وزاغوا في الدولة الاسلامية. فحينما وجدوا دعوة عبد الله، دعوة عبد الله بن سبأ هذا اليهودي، دخل من دخل فيها من هؤلاء الفرس نكاية في الإسلام وإرادة الطاعن في الإسلام. ولذلك وجدنا أن مذهب الشيعة الأوائل كان التشبيه، تشبيه الله عز وجل بخلقه. فيما بعد يعني انت الآن لو جيت تنظر إلى مذهب الرافضة العقائدي تجد الاعتزال، ولا يوجد الآن معتزلة بعيدين عن الشيعة، لا، ده دين او عقيدة الشيعة في الاسماء والصفات هي عقيدة من؟ عقيدة المعتزلة. من اين جاء هذا؟ يعني كانوا مشبهة في الاول، هم كانوا ممثلة وكانوا مشبهة، ولذلك لما ظهر مذهبهم وفيه التمثيل والتشبيه كفرهم السلف، لان مذهبهم فيه والعياذ بالله الالحاد في دين الله تعالى، لانه مذهب اليهود اللي هو تشبيه الله عز وجل بخلقه. ولذلك لا يجوز لهؤلاء المبتدعة ان يقولوا عن اهل السنة والجماعة انهم ايه؟ مشبهة، مشبهة. كيف مع ان السلف، سلف اهل السنة والجماعة كفروا المشبهة، فلما كفروهم اصبح هذا المذهب مذهب منكورا، واصبح هذا المذهب مذهبا لا يقوم على قدم وساق. ومن هنا بدأ الشيعة يتحوروا، وهم دائما لا يتحورون الا مع من بيده الغلبة. فلما ان وجدوا ان مذهب الاعتزال قد ظهر واصبحت له الدولة واصبحت له الصولة في زمان الدولة العباسية، حينما فتن الناس وحينما ابتلي واختبر وامتحن الائمة كما تعلمون في قصة الامام احمد بن حنبل وفي قضية خلق القرآن، فكانت الدولة والصولة في يد من؟ في يد المعتزلة. انتقل الشيعة من مذهب التشبيه والتمثيل الى الاعتزال، ودانوا بمذهب المعتزلة. والغريب ان المعتزلة بدايتهم كعمر بن عبيد هذا الذي ذكرت لكم قصته في القبر الذي كان يتقرب الى الله بهذا المذهب الخبيث في القبر، عمر بن عبيد كان يطعن في علي بن ابي طالب وفي معاوية وفي عائشة وفي اهل الجمل، ويقول لو جاء علي وجاءت معاوية كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية، فالرد على الشيعة والقدرية، خدوا بالكم،
الشيعة القدرية، الشيعة القدرية، القدرية اللي هم المعتزلة. يبقى الشيعة، وهذا الذي رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية، كان شيعيا اعتزاليا، فهو مذهبهم شيعة اعتزالي. فنقول إن هؤلاء كانوا في أولهم المعتزلة، كانوا بعيدين عن الشيعة، لأن الشيعة كانوا في البداية كانوا مشبهة وكانوا مجسمة وكانوا ممثلة. أما المعتزلة ففي بدايتهم كانوا حربا على هؤلاء الذين حدث بينهم ذلك الاختلاف في وقعة الجمل والصفين. وذلك يقول عمرو بن عبيد: لو جاءني علي بن أبي طالب ومعاوية والزبير وطلحة وعائشة وشهدوا عندي بدرهم لرددت شهادتهم. وكان مذهب المعتزلة قريبا من مذهب الخوارج، غاية الأمر إن القضية اختلافية في الحال والمآل، إن المعتزلة يجعلون مرتكب الكبيرة في نظرهم منزلة بين المنزلتين، ده في الدنيا، لكن في الآخرة المآل في جهنم والعياذ بالله، لكن الخوارج يكفرونه في الدنيا. وعمر بن عبيد يقول هذا، فهم كانوا حربا على صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، وطعنوا في علي بن أبي طالب، فلم يكن المعتزلة في بدايتهم شيعة، والشيعة كانوا ممثلة ومشبهة. ثم لما انتهج الشيعة وجدوا أن مذهب التكسيم ومذهب التشبيه مذهب مرفوض عند عامة الأمة، حينئذ انتحلوا مذهب الغالبين اللي هو المعتزلة في زمان الدولة العباسية، وحينئذ انتهجوا هذا المنهج. ولذلك وجدنا المعتزلة في آخر زمانهم، معتزلة في آخر زمانهم أصبحوا رافضة، والرافضة أصبحوا معتزلة، وجهان لعملة واحدة. ولذلك نجد الاعتزال الآن في مذهب الاعتزال قلبه وهواه مع الرافضة ومع الشيعة في قضايا مذهبهم في الصحابة. ولذلك تجد أنت الزمخشري في التفسير يطعن في الصحابة، يطعن في صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، لما تجد هذا الكلام على لسان محمود الزمخشري حينما يأتي ويتكلم في الصحابة، يطعن في عمرو بن العاص، يطعن في معاوية، يطعن في هؤلاء، لأن هو مع من؟ مع الشيعة. المهم يقول: هذا رد لقول المشبهة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق، وقلنا إن أئمتهم هم اليهود. سبحان الله وتعالى، قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وليس المراد نفي الصفات كما يقول أهل البدع، يقصد بأهل البدع الذين ينفون صفات الله تعالى. ولأن هناك شراح قاموا بشرح العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي، وكان منهجهم ماتريدي، فلما جم عند هذه الفقرة من كلام الإمام الطحاوي ولا يشبه الأنام، قالوا لا يشبههم لأنه إيه؟ نفي الصفات، يعني يقصد الطحاوي نفي الإيه؟ الصفات. ولذلك سيقول بعد قليل: ولا يشبه الأنام حي لا يموت قيوم لا ينام. يبقى نفيه للتشبيه في مسألة الإيه؟ الكيفية، ولكن ليس معنى نفي التشبيه أنه ينفي الإيه؟ الصفات. فجاءوا إلى هذه الفقرة وقالوا: لا يشبه الأنام بمعنى إيه؟ أنه ليس نفوا صفات الله تعالى، كما سيتعرض لذلك الشافعي. يقول: ليس المراد نفي الصفات كما يقول أهل البدع، فمن كلام أبي حنيفة، ولذلك رد عليهم بكلام مين؟ أبو حنيفة، لأن اللي شرح كان حنفيا، فأراد أن يرد عليه بكلام مين؟ بكلام إمامه، فقال: كما فمن كلام أبي حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر، وتكلمنا احنا عن نسبة الكتاب الفقه الأكبر قبل كده للإمام أبي حنيفة، وبينا عدم صحة نسبته له، لكن الكلام كلام طيب. قال: لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه. شوفوا التعبير، ما قالش الأنام، قال ايه؟ شوف كلام السلف: لا يشبه الله تعالى شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه. ثم قال بعد ذلك، يعني الإمام أبو حنيفة: وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا، إلى آخره. يبقى كل صفة من صفات الله الموجودة في الكتاب والسنة نثبتها لله، ونقول ليس كمثله إيه؟
شيء في هذه الصفة، فعلمه لا كعلمنا، رؤيته لا كرؤيتنا، سمعه لا كسمعنا، حياته لا كحياتنا، يده لا كأيدينا، وهكذا. وقال نعيم ابن حماد وهو إمام من أئمة العلم: من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. شوف كلام الأئمة، من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر. إذا كنا السلف كفروا من يشبه الله بخلقه. ومن أنكر ما وصف الله به نفسه، يعني يجي حد على نص من نصوص القرآن أو السنة الصحيحة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم في وصف الله تعالى ويجي ينكرها، من أنكر ما وصف الله به نفسه يبقى رد قول الله تعالى فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. نقول طيب، انت بتقول دلوقتي من انكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، ومن شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، هل هذان الكلمتان، هاتان الكلمتان متناقضتين؟ يعني بمعنى يقول ازاي الكلام ده؟ يعني اللي ينكر وصف اللي ربنا وصف نفسه به في القرآن زي يده، بل يداه مبسوطتان، اللي ينكرها كويس، واللي يشبهه بخلقه يكفر، فيقول يد كأيدي البشر كفر. ازاي الكلام ده؟ هل معنى كده ان صفاته في القرآن ليس فيها تشبيه؟ نقول طبعا، ولذلك شوف: وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. يبقى لما يقول بل يداه مبسوطتان نثبتهما لله، ولا ننكر هذا الكلام ولا نؤولهما، ولكن نثبت لله ما اثبته لنفسه. وفي نفس الوقت نقول ايه؟ ومن قال ان يديه كيد البشر فقد كفر، ومن قال ليس لله يدان فقد كفر. يبقى ينتج من كده ليس فيما وصف الله به نفسه تشبيه، مش كده ولا لا؟ يبقى ربنا لما وصف نفسه بان له ايه؟ يدين، هاتان اليدان ليست كايدي البشر، لانه من جعلهما كايدي البشر كفر، ومن انكرهما كفر. ينتج عن كده ايه؟ انها يد لا كايدي البشر، مش كده ولا لا؟ واضح؟ شوف كلام العلماء. يبقى قال هذا، وفي النهايه قال: وليس فيما وصف، ضعف اعتماركم هذا، ليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه ابدا. واللي بيقع في التاويل واللي بيقع في الانكار اللي بيتبادر الى ذهنه الايه؟ التشبيه اولا، فيبدا مشبها وينتهي ايه؟ معطلا. يبدا في الاول، لانه اول ما سمع النص ما فهمش ابدا علم الا كعلم البشر، ولم يفهم رحمة إلا كرحمة البشر، ولم يفهم حياة إلا حياة كحياة البشر، ولم يفهم يد إلا كيد البشر، ولم يفهم استواء إلا كاستواء البشر، ولم يفهم نزول إلا كنزول البشر، ولم يفهم مجيء إلا كمجيء البشر، ولم يفهم قرب إلا كقرب البشر، ولم يفهم معية إلا كمعية البشر. فكل ذلك لما تبادر إلى ذهنه شبه في الأول، ثم قال: لا، ليس كمثله شيء. فكانت النتيجة انه عمل ايه؟ انكر هذه الصفات واولها. طبعا خاف انه ينكرها انكارا، لانه الانكار كفر بالاجماع، فيبدأ بالاول، يبقى عقل، فبدأ في الاول مشبها وانتهى ايه؟ معطلا للنصوص القرآنية. فهنا قال: وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. شوف كلام القليل ومع ذلك كثير المعاني، ويدل على الحق إن شاء الله تعالى. وقال إسحاق بن راهوي وهو إمام عظيم كان ندا للإمام أحمد في زمانه: من وصف الله تشبه صفاته بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم. من وصف الله تشبه صفاته بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم، ده بالإجماع. ولذلك اهل السنة يقال بقى في حقهم انهم مشبهة؟ مستحيل، كيف مع ان اسلافهم يكفرون المشبه. وقال بقى اسحاق بن راهوية: علامة جهل واصحابه،
جهم بن صفوان علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل السنة والجماعة ما أولعوا به من الكذب أنهم مشبهة بل هم المعطلة. شوفونا بقى وضع إيده على المكمن الداء، مكمن الداء عند أهل البدعة. دايما المبتدع كذاب، دايما المبتدع مفتري، دايما المبتدع متقول على خلق الله. ولذلك الانصاف عند اهل الحق، تجد اهل الحق يعاملون الخلق بانصاف، انصاف وبرحمه. يعني ساعه يذكر الشيخ الاسلام ابن تيميه مثلا وهو امام كبير من ائمه اهل السنه والجماعه المبتدعه، هل معنى ان ده مبتدع او انسان خرج على النهج اقول فيه ما قال مالك في الخمس وابدأ اتكلم فيه واكذب عليه؟ لا يجوز ان اكذب عليه. ولذلك لما وجدهم يقولون نحن نكفر من كفرنا، قال لا، نحن نكفر من كفره الله ورسوله. ولما قالوا له ان هؤلاء يكفرونك فهل تكفرهم؟ قال لا، هم حينما كفروني كانوا متأولين، لكن انا لا اكفرهم، احكم عليهم بحكم الكتاب والسنة. يعني يحكم على المبتدع بحكم الكتاب والسنة. قد يكون المبتدع من مذهبي هو الباطل انه يكفرني، لكن انا مذهبي كأهل سنة وجماعة لا اكفره الا اذا وجد المقتضي وانتفت الموانع على جد اهل السنة والجماعة في التكفير. لانه سيأتي القواعد التي يحكم من خلالها على الانسان بالتكفير. يعني احنا بقى لما بنقول فمن فعل كذا فقد كفر، هل كل انسان يفعل هذا يكفر ولا لابد من ايه؟ من تطبيق الشروط وانتفاء الموانع يا اخوانا. لابد، والكلام ده هيجي بتوسع ان شاء الله وبتفصيل عشان نبين، لان قضيه التكفير قضيه خطيره. فكذلك نقول ان اهل السنه والجماعه مخالفون لأهل البدع في هذا الأصل. أهل البدع مولعون بالكذب وأهل بهتان. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى المدينة، لما جاء إلى المدينة وأسلم عبد الله بن سلام حبر من أحبار بني إسرائيل، حبر كبير من أحبار بني إسرائيل، حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وجد أن الصفات الموجودة في كتبين عن نبي آخر الزمان قد تحققت فيه، وقال أشهد أن هذا ليس بوجه كذاب. وقال للرسول صلى الله عليه وسلم أنا أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يا رسول الله كان هدفه أن اليهود يسلموا. فقال ولكن اليهود أهل بهتان، أهل بهتان، عندهم بهتان. فقال أراد أن يصنع شيئا يبين به بهتان هؤلاء، فماذا فعل؟ قال للرسول عليه الصلاة والسلام ادخل على اليهود واسألهم عني، واخفى نفسه. فالرسول عليه الصلاة والسلام سأل اليهود ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وحبرنا وابن حبرنا، وقالوا فيه ودبكوا فيه من المقولات المليئة بالثناء عليه، وهم اهله. يعني اليهود دول اكثر ناس يقومون بالتزكية، كما قال تعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اسما مبينا. هم ائمة التزكية بالباطل طبعا، يزكوا انفسهم. فلما قالوا عن عبد الله بن سلام حبرنا وابن حبرنا وامامنا وابن امامنا وعالمنا وابن عالمنا، فخرج عليهم وقال عبد الله بن سلام انا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا شرنا وابن شرنا، ولعنه ابوه. يعني بعد كان في نفس الوقت اللي كانوا يمدحوا فيه اذا بهم ينقلبون عليه. فهم اهل بهتان واهل كذب واهل تزوير. للاسف اهل البدع ياخذون عن هؤلاء الضالين وهؤلاء المغضوب عليهم اخص صفاتهم. فنجدهم هنا يقول علامه جهم واصحابه دعواهم على اهل السنة والجماعة ما اولعوا به من الكذب انهم مشبهة بل هم المعطلة. واحذروا يا اخوانا الكلام ده بيحدث مش في التكذيب وقضية التشبيه وفقط، حتى في قضايا الايمان قضايا التكفير اللي بنتناقش بها هذه الايام.
تجد كثير من الشباب اللي بيقعوا في البدعة ويتبعوا أئمة البدعة بمجرد أن يجدون إماما من الأئمة أو شيخ من الشيوخ أو عالم من العلماء أو طالب علم من طلبة العلم مخالفا لمذهبهم يتهم ده بالإرجاء وده وقد لا يكون لم يسمعوا عنه شيئا مما يدعون عليه ويقول لك خلي بالك احذر الشيخ فلان ده مرجع ده بيقول كذا وكذا 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 وهم يفترون عليه الكذب. يعني اصبح كثير من الشباب من اجل ان ينفروا اخوانهم عن بعض طلبة العلم او الدعاء او الشيوخ او العلماء يقولون احذروا ده مرجع احذروا ده في كذا احذروا ده في كذا. يعني هذا الكلام كنا بنسمعه يقول لك الشيخ الألباني لان الشيخ الألباني امام عظيم من أئمة اهل السنة والجماعة بل من اكابر اهل السنة في هذا الزمان تجد بعض الناس ينفرك عنه يقول لك لا لا خلي بالك الألباني ده مرجح. وقد يكون هذا الشاب اللي يقول هذا الكلام لا يعرف الألباني ولا يعرف الارجاء. يعني لما تيجي تقول له يعني ايه مرجح يقول لك والله كلمة سمعتها مش عارف معنى كلمة الارجاء ما يعرفش انه بيتهم امام عام من جبال علم العلم والسنة في هذا العصر بيتهم. وربنا عز وجل بيقول لك ايه ستكتب شهادتهم ويسألون. تصور لما يجي انسان ما يعرفش حاجة على قده في العلم لسه انسان ملتزم بقاله سنة ولا سنتين وما يعرفش حاجة سمعتها بأذني واحد بيقول له الشيخ الألباني اسمع له او اقرأ له قال لا 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 ده مرجع انت تعرف يا ابني مين الألباني انت تعرف ايه الارجاء. ولذلك الشيخ ابن العثيمين لما سألوه مرة وبيقولوا له يقولون ان الشيخ الألباني مرجع قال هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام اما انهم لا يعرفون من هو الألباني او لا يعرفون ما هو الارجاء. ازيد انا على ذلك واقول واما ان يكونوا لا يعرفون لا الألباني ولا الارجاء. يعني مش عارفين الاثنين لا عارفين الشيخ الألباني ولا يعرفوا ايه هو الارجاء. فشوف دي علامة اهل البدع فاحذر. انا بحذرك وبنصحك علشان ما تكونش امع او تكون ببغاء تردد ما يقوله البعض بدون علم وبدون روية حتى لا تقع في الاثم وانت لا تدري. شوف ربنا عز وجل بيقول ايه ستكتب شهادتهم وايه ويسألون. فده والعياذ بالله اسلوب اهل البدع. اسلوب اهل البدع ان هم يقعوا في الناس بالكذب علشان ينفر الاخرين عن انسان مثلا بيعلم الناس او بينشر السنة وهم مخالفينه في شيء يكذبوا عليه. لا احذر كنت من اهل السنة حقا لا تكذب يا اخي قل الحق ولا تكذب على انسان حتى ولو كان هذا الانسان تعلم انت انه مبتدع حذر من بدعته ولكن لا تفتري عليه الكذب ما تكذبش عليه قل هذا عنده كذب كن متأكد وانت بتقول. لو قيل لك كلام ولست متأكدا منه لا تنشره عنه لان كما علمنا ما آفة الاخبار الا رواتها قد يكونوا يكذبون عليه مش كده ولا لا. ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا في قراءة متواترة سبعية فتثبتوا. هم الاهل سنة ازاي اهل السنة من علامتهم انهم لا يتكلموا الا بما ايه ثبت لديهم. لابد تكون متثبت في الاخبار ولابد من ان تكون متبينا قبل ان تطعن لان الكلام على الناس والكذب على الناس والعياذ بالله اثم عظيم. والرسول عليه الصلاة والسلام لما اتكلم عن الغيبة وقال ذكرك اخاك بما يقرأ قال فإن كان فيه قال إن كان فيه فقد اغتبته. اسمع بقى اللي بعدها الأخطر وإن لم يكن فيه قال فقد بهته. فالخطورة من إنك تبهت الإنسان وتقول عليه بهتانا والعياذ بالله. فلا بد يعني مثلا لو وجدت إنسان يمثل أو يشبه ولكنه في قضية يعني هذا إنسان يشبه تقول هو يشبه ويزني يجوز لك أذى؟ لا ما دام ما تعرفش يبقى تكلف هو ده مشبه يبقى مشبه دي محاكمة عندي ذاتها مصيبة لكن في نفس الوقت ما تكذبش عليه مش كده ولا لا. يعني وجدت انسان كافر وفي نفس الوقت يصدق الحديث هل يجوز لك ان تقول ما خلاص ما ليس معك الكفر ده هو كافر وكذاب ينفع ينفع هذا الكلام؟ يبقى انت كذبت على الله مش كده يا اخوانا ولا لا. يبقى انت بتقول ايه هو كافر ايوه كافر ولكنه يصدق الحديث. يبقى لابد انك تقول كلمة الايه الحق ولا تقول ما دام كفر يبقى يجوز لي ان اقول ايه عنه كل شيء. ينفع ينفع هذا الكلام ولا لا؟ حدش برد عليا. رد رد رد. نعم نعم. وقال علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل السنة والجماعة ما أولئوا به من الكذب أنهم مشبهة بل هم المعطلة. هم ما خد بالك قال ما قالش بل هم المشبهة قال بل هم الايه المعطلة. فلما عطلوا اتهموا من أثبت الصفات بأنه ايه مشبه. قال الإمام وكذلك قال خلق كثير من أئمة السلف قالوا مثل الذين نقلنا عنهم كابن رهوي ونعيم بن حماد والإمام أبي حنيفة. قال وكذلك قال خلق كثير من أئمة السلف علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة. ولذلك تجد أنت الشيعة الرافضة يقولون عن أهل السنة ناصبة مش كده ولا لا؟ يتهمون أئمة السنة بأنهم ناصبة عن الناصبون أهل البيت العباء. خد بالك يسمونهم يسمونهم بغير اسمهم دائما فيقولون عنهم هذا الكلام. علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة فإنه ما من أحد من نفاة شيء من الأسماء والصفات. من نفاة شيء معنى إنه يقول من نفاة شيء من الأسماء والصفات معنى ذلك إنه هيبدأ إيه يقسم هؤلاء المبتدع في باب الأسماء والصفات إلى أقسام. فقال فإنه ما من أحد من نفاة شيء من الأسماء والصفات إلا يسمي المثبت لها مشبها لا يسمي اللي يثبتها مشبه حتى ولو لم يكن على جنب أهل السنة والجماعة طالما هيخالفوا هيتهموا بإيه بالتشبيه. فمن أنكر أسماء الله بالكلية من غالية الزنادقة القرامطة والفلاسفة الغلاة كالقرامطة والفلاسفة. وطبعا القرامطة دول مذهب من مذاهب الغلو والإلحاد والزندقة سنتعرض لهم بإذن الله سنبين حقيقة مذهبهم في موضعه إن شاء الله تعالى. فغالية الزنادقة من القرامطة والفلاسفة ينكرون أسماء الله كليا إنكار تام. وهؤلاء يقولون لمن أثبت الأسماء إيه مشبه حتى ولو كان ممن ينكرون الصفات حتى ولو كان من المؤولة هيسمي هؤلاء النفاة. يسمون من يثبت الأسماء حتى ولو أثبتها بدون صفات هيسموه إيه مشبه. خدوا بالكم حتى ولو لم يكن من اهل السنه من ينفون الاسماء كليه هيقولوا عن الذي يثبت الاسماء فقط انهم مشبهه والذي يثبت الاسماء والصفات انهم مشبهه والذين يثبتون بعض الصفات وينكرون بعض انهم مشبهه وبالمره هيكون اهل السنه والجماعه مشبهة. مش كده ولا لا؟ نعم. فهم ادخلوا كل من أثبت شيئا من أسماء الله في التشبيه. وقال إن فمن أنكر أسماء الله بالكلية من غالية الزنادقة القرامطة والفلاسفة وقال إن الله لا يقال له عالم ولا قادر يزعم أن من سماه بذلك فهو مشبه. مجرد بس ما تقول إن ربنا عالم أو قادر تبقى مشبه والعياذ بالله. لأن الاشتراك في الاسم يوجب الاشتباه في معناه. لأن الاشتراك في الاسم احنا قلنا ان مجرد الاشتراك في الاسم هيوجب الاشتباه اللي هو المعنى المشترك اللي بنقول ان احنا المعاني الذهنية بس لوحدها. عالم وعالم الله عالم وانت عندك علم الله غني وانت عندك غنى الله قادر وانت عندك قدرة الله قوي وانت عندك قوة. مجرد ده الاشتراك في الاسم في التسمية دي عندهم تسمى ايه تشبيه. واخد بالك شفت التشبيه عندهم الأداء. يقولون لأن الاشتراك في الاسم يوجب الاشتباه في معناه ومن أثبت الاسم فقط وقال هو مجاز كغالية الجهم الجهمية وقالوا لا هؤلاء الزنادقة من الفلاسفة والقرامطة غلوا جدا. لا احنا نثبت الاسماء فقط ولكن نقول هذه الاسماء مجاز ليست على حقيقتها. فكلمة عليم ليست على ظاهرها وكلمة قدير ليست على ظاهرها، بل كل هذه الاسماء تعد من الايه؟ من المجاز. ومن هنا قال شيخ الاسلام ابن تيمية وتبعه على ذلك ابن القيم ان المجاز طاغوت استخدمه النفاس لطعم في النصوص ولتأويل النصوص بل ولنفي النصوص. وهنتكلم عن المجاز لما يجي وقته ان شاء الله تعالى. ومن اثبت الاسماء الاسم وقال هو مجاز كغالية الجهمية يزعم ان من قال ان الله عالم حقيقة قادر حقيقة فهو مشبه. الطائفة الثالثة ومن انكر الصفات يثبت الاسماء زي مين؟ زي المعتزلة يثبتون الاسماء وينكرون جميع الصفات. وقال ان الله ليس له علم ولا قدرة ولا كلام ولا محبة ولا ارادة. قال لمن اثبت الصفات حتى ولو اثبت بعضها كالاشاعرة يقولون عنهم انه مشبه وانه مجسم. ولهذا كتب نفاث الصفات من الجهمية والمعتزلة والرافضة ونحوهم كلها مشحونة بتسمية مثبتة الصفات مشبهة ومجسمة. ويقولون في كتبهم اسمع ان من جملة المجسمة قوما يقال لهم المالكية ينسبون الى رجل يقال له مالك بن انس. ينسبون الى رجل، رجل كده نكرة ما حدش يعرف، رجل يقال له مالك بن انس. شوف الطعن والعياذ بالله في ائمة اهل السنة والجماعة. مالك العلف الذي كانوا يقال عنه لا يفتى ومالك في المدينة اصبح ينتسبون الى رجل يقال له مالك بن انس. يعني هؤلاء المناكير المناكيد يجعلون الامام مالك نكرة. فان كان الامام مالك نكرة فمن هو المعرفة؟ مش كده ولا لا؟ من اهل العلم يعني ينسبون الى رجل يقال له مالك بن انس، وقوما يقال لهم الشافعية ينسبون الى رجل يقال له محمد بن ادريس الامام الشافعي. حتى الذين يفسرون القرآن منهم من هؤلاء المعتزلة كعبد الجبار القاضي عبد الجبار ده من ائمة الاعتزال والزمخشري وغيرهما يسمون كل من اثبت شيئا من الصفات وقال بالرؤية، بالرؤية اللي هي رؤية ايه؟ رؤية الله تعالى، يسمونه مشبها. وتجد الزمخشري ساعة ان يتعرض لأهل السنة والجماعة في تفسيره ينكل بهم تنكيلا، حينما يتعرض في تفسيره للطعن في قضايا التي اثبتها اهل السنة والجماعة ينكل بهم تنكيلا. وقال بالرؤية يسمون كل من اثبت شيئا من الصفات وقال بالرؤية مشبها. وهذا الاستعمال قد غلب عند المتأخرين من غالب الطوائف، يعني المتأخرين من غالب الطوائف والفرق يستخدمون هذا الاستعمال، فيقولون عن اي مثبت للصفات انه مشبه، مع انه كتب اهل السنة والجماعة طافحة بقولهم انهم ايه؟ يثبتون اثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، ويقولون بدون كيفية نعلمها، وانما علم الكيفية عند الله تعالى، فكيف تتهمونهم بالتشبيه؟ مع انه يقول من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن شبه الخلق بالخالق فقد كفر، فكيف تتهمونهم بكونهم مشبها؟ ده اللي يقولوا نفس الكلام. بقول لك هي دي صنعة وفعل المبتدعة، زي ما برضو اهل السنة والجماعة في هذا الزمان يقولون ان الايمان قول وعمل، اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالاركان، وكل الاعمال التي جاءت في الكتاب والسنة من الايمان. وهناك الكفر الى يقسم الى اقسام ستة كما سيجيء بالتفصيل. ومع ذلك يتهم اهل السنة بانهم مرجئة، هي كده وخلاص عافية مرجئة. ما هو مذهب الارجاء؟ ما هو مذهب التشبيه؟ ما هو مش مهم، قل في نفسك كما تشاء وفسر اعتقادك كما تشاء واستدل على اعتقادك كما تشاء، قد حكم عليك بدون ان يتعرضوا لما ألفت وبدون ان يتعرضوا لما قلت، بل يصمون اذانهم عما تقول وهم قد اصدروا عليك حكمهم، اصدروا عليك الحكم انك مشبه بانك مرجئ بانك عندك كذا بانك دافع عن نفسك كما تشاء، وليدافع عنك من يشاء
فهم قد بدأوا متهمينك وسينتهوا متهمينك بهذا الذي غير موجود إلا في أذهانهم والعياذ بالله. وكفى بهذا كذب وكفى بهذا بهتان والعياذ بالله. يقول ولكن المشهور من استعمال هذا اللفظ اللي هو التشبيه عند علماء السنة المشهورين أنهم لا يريدون بنفي التشبيه نفي الصفات، هم التنيين المبتدعة نفي التشبيه عندهم إثبات الصفات، يبقى عشان ما تبقاش مشبه تنفي الصفات ولا مش كده؟ فقال أهل السنة لا يريدون بنفي التشبيه نفي الصفات، ولا يصفون به كل من أثبت الصفات، يعني كل من أثبت الصفات فهو مشبه، لا قطع، بل مراد أهل السنة والجماعة أنه لا يشبه المخلوق في أسمائه وصفاته وأفعاله، كما تقدم من كلام أبي حنيفة أنه تعالى يعلم لا كعلمنا ويقدر لا كقدرتنا ويرى لا كرؤيتنا، وهذا معنى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى المثل وأثبت الوصف. شوفوا الآن ليس كمثله شيء وهو السميع، يبقى سمعه وبصره ليس كمثله سمع وليس كمثله بصر، فهؤلاء الذين يقولون من أثبت فقد شبه أو مثل، معنى ذلك أن هذه الآية فيها تمثيل وتشبيه، صح ولا غلط؟ أخالف آخر الآية أولها، والله يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يقول وتأتي في كلام الشيخ إثبات الصفات، لأنه سيقول بعد ذلك حي لا يموت قيوم لا ينام، فهو نفى المثلية ونفى التشبيه وأثبت الإيه؟ الأسماء والصفات، وجعل الكيفية علمها عند من؟ عند ربنا سبحانه وتعالى. وسيأتي في كلام الشيخ إثبات الصفات تنبيها على أنه ليس نفي التشبيه مستلزما لنفي الصفات، فنفي التشبيه بمعنى إثبات الصفات غير موجود غير في هذه الأذهان التي رضيت لنفسها الكذب ورضيت لنفسها أن تلحد في أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. ومما يوضح هذا أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه العلم الإلهي يعني إيه؟ يعني علمنا بالله عز وجل، علمنا بأسماء الله وبصفات الله تعالى، والكلام عن الأسماء والصفات وعن أفعال الله تعالى. العلم الإلهي يعني علمنا نحن بالله، واخد بالك النسبة، مش العلم الإلهي يقصد هنا علم الله، لا يقصد علمنا نحن بإيه؟ علمنا عن الله وكلامنا عن ربنا عز وجل، واخدين بالكم ولا لا؟ عشان تبقى فاهم معنى الكلمة، لأن كلمة العلم الإلهي كلمة مشتركة، من الممكن أن تكون بمعنى علم الله المنسوب لله، ولكن المقصود هنا العلم بالله، أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيل يستوي فيه الأصل والفرع، ولا بقياس شمولي يستوي أفراده. أنا هأذكر لك تعريف القياس اللي هو القياس التمثيلي والقياس الشمولي عشان نبقى فاهمين. القياس التمثيلي اللي هو القياس الأصولي اللي هو عند الأصوليين، حده ايه؟ اكتب الحق فرع بأصل لعلة جامعة بين الأصل والفرع، الحق فرع بأصل لعلة جامعة بين الأصل والفرع، فهو مبني على التسوية بين الفرع والأصل، يعني عندي فرع وعندي أصل، الأصل موجود عندي في الكتاب والسنة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال مثلا كل مسكر، أما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمرة، فبين إن علة الخمر الإيه؟ علة التحريم الإيه؟ الإسكار. فقال كل نص الحديث عشان نذكره بالضبط، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هنا عمل ايه؟ بين لنا ان علة الخمر الايه؟ الاسكار. الخمر كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع بطريقة معينة، لما انت في زمان الناس اليوم يأتون بأي شيء يصنعونه، اي شيء بقى يصنع،
عاوزين نحكم عليه سواء يشرب او يؤكل، عاوزين نحكم عليه هذا الشيء حرام يلحق بالخمر ولا لا، بنعمل ايه؟ ده بقى فرع، لان مفيش فيه نص في هذا المشروب، المشروب ده سموه كما يشاءون، سموه زي ما انتوا عاوزين. العبرة ليست بالاسماء وانما العبرة بالايه؟ بالحقائق. فالشرع حرم الخمر ولعن في الخمرة عشرة وجعل الخمر حد. هل الخمرة اللي كانت بتتشرب في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فقط ولا اي نوع من انواع المسكرات يأتي الى اخر الزمان؟ فنيجي على اي مسكر من المسكرات ونشوف هل تحققت فيه علة الاسكار. لو تحققت فيه علة الاسكار ووجدنا قليل كثيره يسكر فالقطع منه حرام، واخد بالك ولا لا؟ يبقى ما اسكر كثيره فقليله ايه؟ حرام. يبقى الفرع ده الشيء المحدث، والاصل اللي هي الخمرة، والعلة الجامعة اللي بتلحق الفرع بالاصل وتجعلنا نسوي بين الفرع والاصل وبين المحدث وبين المنصوص عليه. العلة هي الاسكار، انت حققت سوينا بين المحدث اللي هو الشيء اللي بيتشرب في هذا الزمان ويسكر كثيره وباقي بيسموه بيرة. يقول لك دي بيرة، هي البيرة حرام؟ تقول له ايه حكمها؟ البيرة مش موجودة لا في الكتاب والسنة. هل موجود في الكتاب والسنة ان البيرة حرام؟ لا مش موجود. لكن البيرة دي تسكر ولا لا تسكر؟ تسكر، وبيشربها الناس وبيسكروا وبنشوف. يبقى تحققت العلة، يبقى اللي عندي الفرع البيرة وعندي الاصل الخمس، والعلة عندي الايه؟ الاسكار. ما اسكر كثيره فقليله حرام، يبقى البيرة تلحق بالايه؟ بالخمر في كل احكامها، واخد بالك ولا لا؟ ده لو قلنا ان ده قياس. لكن لو قلنا ان الكلمة في الخمر كلمة عامة تشمل كل المفردات فينطبق عليها البيرة بدون ايه؟ قياس، فهي الخمر نصا. يبقى هنا بتبين المذهبين الفقهيين في هذا الامر. لما يجي الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد، هاء وهاء والفضل ربا، والفضة بالفضة كذلك، والتمر بالتمر والملح بالملح، الى اخر الاصناف الستة اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. ويجي العلماء ينظروا هل الربا اللي هو ربا الفضل، هل هذا الربا اللي هو ربا البيوع اللي في المقايضة، هذا الربا قاصر على هذه الاصناف الستة كما يقول الظاهرية، ام انه معلل بعلة وهذه العلة يلحق به غيره، او ان تحققت في اشياء ينطبق التحريم في بيع الربويات هذه ويجري الربا فيها. يبقى لو قلنا نعم البر بالبر اللي هو القمح، وقلنا ان العلة مثلا الاطعام والادخار، نيجي نشوف ان هذه العلة تنطبق على الارز الرز، فنقول كذلك الرز بالرز مثلا بمثل يدا بيد، هاء وهاء والفضل ربا. الرز ما اتذكرش في الحديث، ما تنصش عليه، مش منصوص عليه، لكن الحكم غير المنصوص بالمنصوص عليه لعلة جامعة. ان قلنا ان العلة القوت، ان قلنا ان العلة الادخار، لما نيجي على النقود ما احنا لازم نقول بالقياس، والا لو لم نقل بالقياس هنيجي على الفلوس الورقية الان وهنقول مش هيجري فيها الربا، مش كده ولا لا؟ يعني اصبح الخلاف القديم اللي كان موجود بين الظاهرية وبين الفقهاء في قضية القياس لابد انها تبقى موجودة الان، لان الفلوس دلوقتي مش حد بيتعامل بالفلوس، مش حد بيتعامل بالذهب والفضة، مش حد بيتعامل الان بالمقايضة، وانما التعامل اصبح بالفلوس. فاصبحت هتقول الجنيه بالجنيه مثلا بمثل يدا بيد، هاء وهاء والفضل ربا، مش كده ولا لا؟ الى اخر ما ذكر اهل العلم. فاقول ان العبرة بقى هنا، او العلة الجامعة بين اللي جعلتنا نلحق الفلوس بالذهب والفضة هي الايه؟ الثمنية. واخد بالك ولا العلة؟ ان ده ثمن، كان الذهب والفضة اثمان للاشياء بتقوم بهم الاشياء، اما الان فقد اصبحت الحاجات بتتقوم بايه؟ والاشياء بتتقوم بالايه؟ بالفلوس، مش كده؟ طبعا
احنا المجامع الفقهية واستقرار العلماء اصبح شبه اجماع على الحاق الفلوس والنقود بالذهب والفضة في احكام الربويات نسيئة وايه وتفاضلا. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى ده القياس اللي بيقول فيه الحاق طبعا باصل الفلوس الورقية دي فرع الحقناها بالذهب والفضة مش كده ولا لا؟ واديناه احكام الذهب والفضة في قضايا الايه؟ في قضايا التفاضل والنسيئة. الحاق فرع باصل العلة جميعا، وقلنا ان العلة في قضايا الفلوس هتبقى الايه؟ الثمنية. واخدين بالكم ولا الثمنية؟ فهل هذا القياس اللي هو القياس التمثيلي ده يجوز تطبيقه في حق الله تعالى؟ لا طبعا، لان احنا هنا لو حاولنا نطبق هذا القياس يبقى احنا هنا مثلنا الفلوس بالذهب، مثلنا البيرة بالخمرة، مثلنا القرب بالبر، مش كده ولا لا؟ فهل هنمثل الخالق بالمخلوق ولا المخلوق بالخالق؟ مش كده ولا لا؟ ليس كمثله شيء. يبقى هذا القياس باطل، باطل في هذه القضايا، مش باطل على اطلاق، وباطل في هذه الايه؟ في العلم الالهي. اما نيجي نتكلم عن صفات الله تعالى ونجعلها ممثله بصفات المخلوقين او العالم، ولا بقياس شمولي. القياس الشمولي اللي هو عند المناطقه، وده تعريف الاستدلال بكل شيء كلي على جزئي بواسطه اندراج ذلك الجزئي مع غيره تحت هذا الكلي. الاستدلال بكلي على جزئي بواسطة اندراج، يندرج عليه يعني اندراج ذلك الجزئي مع غيره تحت هذا الكلي. يعني عندي شيء كلي زي كلمة انسان تنطبق على زيد وعلى عبيد وعلى عمرو وعلى فلان وعلى علان، كلنا شملتنا كلمة إنسان، فحينئذ أقول زيد إنسان، نعم، فيه عينان، نعم، يأكل، نعم، يحتاج إلى الذهاب إلى المرحاض، نعم، يبقى عبيد نفس الكلام، مش كده ولا لا؟ لأن ده قياس شمولي، فهذه الكلمة كلمة إنسان تنطبق عليك وتنطبق عليا، فما يجوز عليا يجوز عليك، يجوز عليا الموت يجوز عليك الموت، يجوز عليا الجوع يجوز عليك الجوع، لأن إحنا أفراد تحت كل واحد. طب وهل هذا القياس ينطبق على الله عز وجل؟ ايه هي الحقيقة الكلية التي تندرج على افراد من ضمنهم ربنا؟ ينفع؟ مش كده، ما ينفعش. يبقى المناطق والفلاسفة حينما ارادوا ان يطبقوا القياس الشمولي على الخالق وصفات الخالق وقعوا في مصيبة. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى ما ينفعش ان احنا لا نستخدم القياس التمثيلي ولا القياس الشمولي، لان هما بيجوا يقصوه ويستخدموه، يجي يقول لك ايه؟ نحن لا نثبت اليد لله، تقول لهم ليه؟ يقول لك لو اثبتت اليد لله معناه اثبتت الجسميه، يبقى اثبتت الجسميه ينطبق عليك ان في ايه؟ جواهر واعراض، يبقى جعلوا الخالق يمثل بالمخلوق، يبقى القياس الشمولي ده باطل، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك قال ايه؟ قال رحمة الله عليه: إن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيل يستوي فيه الأصل والفرع، ولا بقياس شمول يستوي أفراده، زي كلمة إنسان لما تنطبق على البشر فكلنا مستوين مع بعضنا في الإنسانية، فإن الله سبحانه ليس كمثله شيء، فلا يجوز أن يمثل بغيره، ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية يستوي أفرادها، ما ينفعش اللي هو الشمولي. ولهذا لما سلكت طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية، زي كلمة المطالب الإلهية زي العلم الإلهي، واخدين بالكم ولا لا؟ لم يصلوا بها إلى اليقين، بل تناقضت أدلتهم، يبقى بدأوا خطأ، فمشوا صاروا على أصول باطلة، فتناقضت الأدلة، بل تناقضت أدلتهم، وغلب عليهم بعد التناهي، التناهي لما وصلوا إلى النهاية، كما قالوا نهاية إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال، وغلبت عليهم بعد التناهي الحيرة والاضطراب، لما يرونه من فساد أدلتهم وتكافؤها أو تكافؤها، لأن الأدلة كانت بتستوي عندهم أو تتكافأ، فحينئذ يصل الإنسان إلى الضلال ويصل إلى الحيرة. وذلك كانوا بيقولوا إيه؟ إن مذهب، يقولون إن مذهب العوام أفضل. وذلك الواحد يقول لك أنا أموت الآن على ما ماتت عليه عوام نيسابور.
الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.
فهم لما سلكوا هذه الطرق القائمة على أصول لا يشهد لها القرآن والسنة ومخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، ماذا كانت النتيجة؟ تناقضت أدلتهم، لأن ما بني على باطل فهو باطل. وانت لو سلكت طريق، هذا الطريق لا يوصل إلى المطلوب، لا يوصل إلى المطلوب، ماذا تكون النتيجة؟ لن تصل، والعياذ بالله. فهم بنوا طرق استدلالهم على أصول لم يشهد لها القرآن والسنة، فماذا كانت النتيجة؟ إما أن تتناقض الأدلة أو تتكافأ. التناقض معروف، يستدل الدليل، بني على أصل، الأصل أصلا منقوض، وهو لم يظنه كذلك وإنما ظنه يوصل إلى اليقين، فما بني عليه فهو باطل، وما بني على أصل آخر، أصل باطل، مستحيل تطلع النتيجتين تؤدي إلى غرض واحد. فماذا تكون النتيجة؟ يحدث التناقض، لأن الحق واحد لكن الباطل طرق متعددة. ولذلك يقول تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من، ما قالش الظلمة، وإنما الظلمات متعددة لكن النور واحد، وأن هذا صراطي مستقيما واحد فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولذلك ما قام عندكم أدلة، هذه الأدلة غير يقينية، وهذه الأدلة تؤدي الى المطلوب، بل هي غير ادلة اصلا. من اعلمكم انها نصبت ادلة؟ واخدين بالكم ولا لا؟ وده كنا بنقول في بداية درسنا، المشكلة ان المقدمات اللي اتكلموا عليها واثبتوها لم تكن مقدمات يقينية، فمن سلم بها في الاول سيسلم بما ينتج عنها. ولذلك كنت دايما اقول لك ناقش في المقدمة حتى لا تلزم بالنتيجة، لانك لما يديك مقدمة قايمة على اصل اعوج ماذا تكون النتيجة؟ مش هتكون حق، مش ضدي الى حق ابدا. فدايما اتناقش في المقدمات، اتناقش في البدهيات، اتناقش في الاوليات. ولذلك الادلة الشرعية تأتي كادلة يقينية. ولذلك ما فيش دليل، يعني انت لما تجيب دليل شرعي هنا ودليل شرعي هنا ودليل شرعي هنا، هذه الادلة لما تصير في كل دليل تؤدي بك في النتيجة الى نهاية واحدة ولا الى نهايات متعددة؟ نهاية واحدة، لانه حق، لان كل الادلة دي نصبها الخالق جل وعلا، فتفضي الى المطلوب من اقصر طريق. لكن هم شعبوا انفسهم وشعبوا الطرق وجعلوا لانفسهم ادلة لا تفضي الى اليقين ابدا، فماذا كانت النتيجة؟ اخطأوا في البداية. ودايما بنقول ان الانحراف في الاول، دايما الانحراف ربنا جعل طريقه صراطا مستقيما، كده صراط مستقيم. لو بدأت في الاول وانحرفت درجة مئوية، عارف الدرجة؟ جبت مثلا منقلة وانحرفت درجة في الاول، الانحراف في الاول سهل بسيط، لكن كلما سرت فيه يعمل راس زاوية في الاخر، قاعدة المثلث ممكن تعمل في الاخر، بدل ما انت كنت متجه مثلا للاسكندرية ممكن تروح بعد كده انت تركستان ولا حاجة، مش كده ولا لا؟ الطريق مش هيبقى في الشمال على طول، في الاول درجة يجي الى جهة الشرق، يكون الطريق فين؟ قاعدة مثلث في الاخر توديك اسيا، واخدين بالكم ولا لا؟ او درجة ناحية الشمال عند ناحية الغرب، بقى عندي راس مثلث، الراس المثلث في الاول بسيط اوي، كل ما انت ماشي بتسلم على اللي جنبك، لكن بعد ما القطر بيبعد تتسع المسافات بينكم وبين بعض، مش كده ولا لا؟ فيقول لك هنا ايه؟ يقول بل تناقضت ادلتهم، لانها ما قام على باطل فهو باطل، وغلب عليهم بعد التناهي. المشكله مش في البدايه، بعد التناهي لما يوصل للنهايه الحيره والاضطراب لما يرونه من فساد ادلاك، تجب في الاخر ان ما بني على باطل فهو، او تكافؤها. مصيبه لما تتكافئ الادله في قضايا اليقينيات، تتكافئ الادله يبقى الشيء ونقيضه، تتكافئ دليل الباطل مع دليل الحق. خد بالك، يعني لما يكون بيتكلم مثلا في مسألة الدار الآخرة والإحياء بعد العدم، الإحياء بعد الموت، وتتناقض الأدلة، يجد عنده دليل بيقول له نعم سنحيا بعد أن نموت ويجمعنا الله، ودليل ثاني بيقول له مستحيل، وهذا الدليل مبني على مقدمات هو يسلم بها، وذاك النتيجة دي مبنية على دليل يسلم به، تتناقض الأدلة عنده. هذا يديله يقين ولا يديله تشويش ويديله تخبط؟ مش كده ولا لا؟ تكون النتيجة تخبط. ولذلك كانوا بيقولوا نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا غير أن جمعنا قيل وقال قيل وقال. وذلك الواحد منهم كان يقول اللهم إني أسألك أن أموت على دين عجائز زي سابور، وكلمة الزمخشري لما المرأة بتقول له من هذا الطاووس اللي ماشي وموكب كبير، امرأة عجوز، من مين ده؟ قال له ده الزمخشري. قالت مين الزمخشري؟ قال الذي أقام ألف دليل ودليل على وجود الله. قالت ومتى غاب الله؟ امرأة عجوز تتكلم بفطرتها. طب وكان ربنا غاب علشان يحتاج إلى هذا المأفول لكي يقيم على وجودي ألف دليل ودليل؟ سمعها الرجل فقال اللهم أمتني على يقين مثل يقين هذه العجوز. لأن اللي بيجيب الأدلة ده وبيدور وبيبحث هو ما عندوش يقين في داخله، فهو كان بيبحث عن يقين هذه المرأة العجوز. خدوا بالكم، لأن هذه الأدلة جعلت يعني لانها قامت على اصول فلسفيه، اصول اقامها الزنادقه ادت اما الى التكافؤ واما الى اظهار الفساد. والتكافؤ دي مصيبه، لان ساعتها لما واحد يكون بيبحث في حدوث العالم ويجد عنده الادله تكافئت بين حدوثه وبين قدمه يبقى مصيبه، مش كده؟ يبقى ما عندوش يقين. يبقى التكافؤ دي، يبقى تكافؤ الادله دي في الفقه مساله بسيطه. لما تتكافئ عندي الادله في القضيه في الاخر يقول ايه؟ اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك، وفي الاخر المجتهد هيقدر. لكن في قضايا اليقينيات العقليه العقائديه التكافؤ هنا والعياذ بالله يديك زندقه، يديك تردد، يديك شك، مش كده ولا لا؟ ولذلك دي مصيبه. قال ولكن، شوف بقى الفقه، بقى فقه الائمه، يستعمل في ذلك لا قياس التمثيل ولا قياس الشمول بتاع المناطق اللي هو الكل اللي بيندرج تحته جزئيات متساويه، مصيبه. لكن يستعمل في ذلك قياس الاولى، شوف بقى القران، سواء كان تمثيلا او شمولا، كما قال تعالى ولله المثل الاعلى. مثل، هيضرب لك امثله دي، ان يعلم ان كل كمال ثبت للممكن او المحدث، كل كمال يثبت للممكن او للمحدث، علشان ما تتعبش من الفاظ المتكلمين حط فيها المخلوق، هو بيكلم المتكلمين باسلوبهم، حط انت للممكن او للمحدث دي حطها بين قوسين وحط فيها المخلوق. سبب، يبقى تقول ايه؟ مثل ان يعلم او يعلم ان كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه. ليه؟ لان الزواج بالنسبه لي وبالنسبه لك كمال، والانسان فينا اللي بيتزوجش مش عشان معهوش فلوس، لانه لا يستطيع ان يتزوج فهذا الانسان ناقص. ولو الانسان ما يقدرش يتجوز بيروح للاطباء عشان يتعالج، صح ولا لا؟ يبقى ده كمال لك، لكن من وجه تاني ناقص، مش كمال من كل الوجوه. فهذا الكمال اللي ليك اللي هو الزواج، لو لقيت نفسك مسدوده ومش قادر تاكل يبقى نقص ولا مش نقص؟ نقص. لو لقيت نفسك مش قادر تتبول ومحصوص تعمل ايه؟ تروح للاطباء. لان كونك انك تدخل دورة الميه ده كمال، كمال انساني. لو حدث انك مش قادر تدخل دورة الميه يبقى ده نقص لابد تعالجه. هل هذا الكمال ده يثبت لله؟ لا، لان الكمال ده من وجه من الوجوه، لكن هذا الكمال دليل نقصك. واخد بالك ولا لا؟ من كمالك الانسان انك تاكل وانك تشرب وانك تروح دورة الميه وانك تتزوج وانك تنام، ولو ما نمتش تروح للاطباء يدوك علاج. ده انا ما بنامش الليل، تحس ان مخك هينفجر، عقلك هينفجر، مش كده ولا لا؟ لان النوم، وطبعا زياده النوم عن حد مرض برضه ينقلب الى ضده. فالنوم بالنسبه لك كمال انساني، والجوع وتاكل وتشرب كمال انساني، انك تتزوج كمال انساني، لكن مش كمال من كل وجه، فهذا لا يثبت لله. واخد بالك ولا لا؟ يتنزه الله عنه. لكن في كمال اللي هو القدره، انت قادر، الله اقدر منك. الغنى بالنسبه لنا كمال، الله اغنى منك، مش كده ولا لا؟ ولذلك اللفظه المشهوره اللي بتدخل بيها في الصلاه، الله ايه؟ اكبر من مين؟ جاءت هكذا، ما قالش الله اكبر من الدنيا، لا، الله اكبر علشان ما كبر في عقلك وفي ظنك فاعلم ان الله اكبر، فجاءت هكذا على اطلاقها، اكبر من اي شيء تتصوره انت انه كبير. يبقى ربنا عز وجل من ضعفك تعرف قدره الله، مش كده ولا لا؟ من فقرك تعرف غنى الله، لان انت غناك ناقص، حياتك ناقصة، قيوميتك على نفسك وعلى من تعول ناقصة، وهكذا. فكل ذلك الخالق أكمل منك فيه، مش كده ولا لا؟ سيبقى شوف بقى بيقول ايه؟ مثل أن يعلم أن كل كمال ثبت للممكن أو للمحدث عن المخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجود، وهو ما كان كمال للوجود غير مستلزم للعدم بوجه. الكمال
اللي هو ما فيهوش نقص هو بيشرحه، اللي يقول لك ما كان كمالا للوجود، ما دام انت لك وجود يبقى هذا الوجود كماله الذي لا يستلزم عدما من اي وجه، كمال من كل وجه تديله من اي ناحيه يبقى كمال. هذا الكمال الواجب القديم اللي هو ايه؟ الخالق اولى به، واخد بالك ولا لا؟ فكل كمال سبب للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالخالق اولى به، اللي هو ولله الايه؟ المثل الاعلى. وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت نوعه للمخلوق المربوب المدبر، للمخلوق اللي هو انت المربوب المدبر، لان المخلوق انت عكسك مين؟ الخالق. المربوب انت، يبقى الرب ربنا المدبر، احنا مدبر لكن هو مدبر، مش كده؟ واخدين بالكم ولا لا؟ اسم الفاعل واسم المفعول. فإنما استفاده المخلوق المربوب المدبر استفاده من مين؟ من خالقه وربه ومدبره، فهو أحق به منه. وأن كل نقص وعيب في نفسه إيه هو بقى؟ هيشرحه، وهو ما تضمن سلب هذا الكمال، سلب يعني نقص هذا الكمال أو زواله. أي نقص وأي عيب يتضمن سلب بمعنى نقص أو زوال هذا الكمال اذا وجب نفيه، لو وجب نفي هذا النقص او العيب عن شيء من انواع المخلوقات والممكنات والمحدثات فانه يجب نفيه عن الرب تعالى بطريق الاولى. اذا كل كمال يثبت للمخلوق كمال من كل وجه فاستفاده من ايه؟ من خالقه، فالخالق اولى به منه. وكل نقص وعيب يتنزه عنه المخلوق فالخالق الذي برعه منه هو انزه منه. واخد بالك ولا لا؟ كويس، واضح الكلام يا اخوانا ولا لا؟ ده استنبط من ادله في القران ولله المثل الاعلى. ولذلك كلمه المثل الاعلى جاءت في التفسير على اقوال، قالوا هي كلمة الإخلاص لا إله إلا الله. أقوال المفسرين طبعا عارفين إن أقوال المفسرين في التفسير ثابتة النسبة إلى السلف، انت كثرت فهي الكثرة دي تدل على التنوع لا على الإيه؟ التعارض أو التناقض، اختلاف إيه؟ تنوع لا اختلاف قضاه. بعضهم قال هي كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، وبعضهم قال هو الإخلاص نفسه والتوحيد لله. القول الثالث ما ضربه الله لنفسه من الأمثال، لما الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتون لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. الأمثلة المضروبة في القرآن المثل الأعلى. ولذلك لما جاء أبو تمام بيمدح أمير من الأمراء وبيمدحه وبيقول له أنه يعني عنده الكرم بتاع حاتم الطائي وعنده ذكائيات وعنده صاحب واحد من المنصفين، قال له يا هذا ما زدت الامير على ان وصفته ببعض فعليك العرب. يقول انت في الكرم زي حاتم الطائي، وفي الاقدام زي عمرو بن ود، وفي السخاء زي مش عارف مين، وفي الذكاء زي اياس، كل واحد في العرب اشتهر بخاصة جعلها كلها في الامير، عاوز انت نفاق اكتر من كده ايه؟ فرد عليه الثاني قال له ده نفاق، ما زدت الامير على ان وصفته ببعض فعليك العرب. فرد على الفور متمم وقال له ايه؟ لا تعجبوا ضربي له مثلا شرودا في الندى والباس، الندى والباس يعني، فالله قد ضرب الاقل لنوره مثلا من المشكاة والنبراس. يعني ربنا لما قال مثل نوره كمشكاة، شو بص تعبير الأدباء، قالوا لا تعجبوا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى، الندى الكرم، والباس الباس، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبرات. والغريب ان امثال القرآن الكريم مش موجودة في الواقع. خلي بالك ويقول لك ايه؟ مثل نريك مشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غير. كلام ده لما تيجي تطبقه في الواقع مش هتلاقيه. فان كان انت بتمثل بايه؟ بالشيء المشاهد علشان اقيس لك عليه الشيء الغائب، مش كده ولا لا؟ عشان ابين لك الغائب. طب اذا كان الممثل بغير موجود في الطبيعة او في الكون، فما بالك بالايه؟ بالممثل بيشوف العظمة. وزي كما اقول لك ايه؟ مثل الانفاق كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. هل في فعلا مثل ده تجده في الواقع؟ لكن ربنا عز وجل يريد ان يبين عظمة جزائه للمتقين المنفقين ان شاء الله. يبقى بينا هنا كلمة المثل الأعلى إنها ما ضربه الله لنفسه من الأمثال كقوله تعالى الله نور السماوات والأرض. القول الرابع من أقوال المفسرين أنه الأطيب والأفضل والأحسن والأجمل، وذلك التوحيد والإذعان له بأنه لا إله إلا هو، وهذا قول الإمام الطبري رحمة الله عليه. القول الخامس أن لله المثل الأعلى الصفة العليا، لأن كلمة المثل كثيرا ما ترد بمعنى الصفة، المثل الأعلى عن الصفة العليا. وقد رجح هذا القول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وقال كلمة طيبة جدا في الجمع بين الأقوال دي هذكرها لكم إن شاء الله تعالى. قال والمثل الأعلى يتضمن الصفة العليا مش بس، وعلم العالمين بها. فاكر شاهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، يبقى يشمل الصفات العليا، وعلم العالمين بها ووجودها العلمي والخبر عنها وذكرها وعبادة الله بواسطة العلم والمعرفة القائمة بقلوب عابديه وذاكريه بها. جمعت هذه الكلمة جميع أقوال المفسرين، ثم أخذ يفصلها تفصيلا في الصواعق المرسلة رحمة الله عليه، وإنما نحن نذكر هنا القول الجامع لتفسير هذه الكلمة. ثم يقول الشارح ومن أعجب العجب أن من غلاة نفاة الصفات الذين يستدلون بهذه الآية الكريمة على نفي الصفات أو الأسماء يقولون واجب الوجود لا يكون كذا ولا يكون كذا، ثم بعد كده يقولوا كلام غريب، يقولون أصل الفلسفة هي التشبه بالإله على قدر الطاقة. طبعا الكلام ده غلط، ما ينفعش عندنا. هل ينفع ان احنا نتشبه بالله؟ في صفات من الممكن ان احنا نتمثل بها، يعني مثلا صفة الرحمة، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، مش كده ولا لا؟ الله الكريم سبحانه، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا او يبين لنا الصحابة ان كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس، وكان اجود ما يكون في رمضان حين اتي جبريل ليدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم اطيب اجود بالخير من الريح المرسلة، لان الله عز وجل انظروا الى جود الله تعالى والى كرم الله في رمضان والى مضاعفة الحسنات، وذلك امرنا بان نكون جودنا يزيد وكرمنا في شهر رمضان. لكن ينفع ان حد يتمثل بصفة الجبار او الكبرياء او العظمة؟ الكبرياء ردائي والعظمة ازاري، فمن نزعني فيهما عذبته. يبقى لا يجوز ان الانسان يتمثل بهذه الصفات. فقول الفلاسفة تخلقوا باخلاق الله هذا خطأ. يقولوا ايه؟ اصل الفلسفة هي التشبه بالاله على قدر الطاقة، ويجعلون هذا غاية الحكمة ونهاية الكمال الانساني، ان الانسان يشبه او يتشبه بالخالق جل وعلا. ويوافقهم على ذلك بعض من يطلق هذه العبارة، ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال تخلقوا باخلاق الله، وهذا حديث لا اصل له. يعني كمان كذبوا وادعوا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تخلقوا باخلاق الله، وهذا الحديث لا اصل له في كتاب من كتب السنة على الاطلاق. فاذا شباب يرد عليهم يقول لهم اذا كنتم ايها الفلاسفة بتنفوا الصفات، يبقى انهي الصفات اللي عايزين نتشبه؟ يقول لك ايه؟ غاية الفلسفة ان يتشبه الانسان بالخالق بصفاته، هو عنده صفات اصلا عندكم اصلا؟ واخدين بالكم من التناقض ولا لا؟ ولذلك كل فرقة مبتدعة تجد عندها ايه تناقض. فقال لنا ايه فاذا كانوا ينفون الصفات فبأي شيء يتخلق العبد على زعمهم؟ وكما انه كمل بقى لا يشبه شيئا من مخلوقاته تعالى، لا يشبه شيء من مخلوقاته، لكن المخالفة في هذا اللي بيشبه المخلوق بالخالق كالنصارى والحلولية والاتحادية لعنهم الله. ونفي مشابهة شيء من مخلوقاته له مستلزم لنفي مشابهته لشيء من مخلوقاته، يعني القضيتين ها يعتبروا ايه وجهين لعملة واحدة. الله لا يشبه احدا من خلقه ولا يشبه احد من خلقه، فلا نشبهه بالخلق ولا نشبه الخلق ايه لانهما يلزم هذا من ذاك وذاك من هذا. فلذلك اكتفى الشيخ رحمه الله بقوله ولا يشبه الانام، والانام الناس، وقيل الخلق كلهم، وقيل كل ذي روح، وقيل الثقلان، وظاهر قوله تعالى والارض وضعها للانام يشهد للاول اكثر من الباقي والله اعلم. وده اللي انا كنت بدات بيه الايه الدرس لو تذكرون، واخدين بالكم. هنقف على قوله حي لا يموت قيوم لا ينام ان شاء الله تعالى. احنا يعني نكتفي بهذا القدر ونحاول نبين امر مهم. لو نجحنا في ان احنا بينا معنى الالفاظ ومعنى التراكيب للشارح وبينا الاصطلاحات الموجوده عند علماء العقائد يبقى ده غرضنا. يعني خلوا بالكم من هذا الامر، وعاوزكم تستعدوا باذن الله لان الوجبه القادمه او بعض القادمه ان شاء الله ستكون فيها ايه يعني سريه ومليانه، فعايزين استعداد لها باذن الله تعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله.
ساعة ونصف الا كمان